بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو مجلسنا 11 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو نقض عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى على المرسي الجهمي العنيد.
قال الدارمي رحمه الله: وأما دعواك أيها المعارض أنه لم يسبق من السلف في القرآن قول ولا خوض أنه غير مخلوق.
نعم، استمع لهذه المسألة لأن هذه شبهة قوية يا محفوظ. وما دعواك أنه لم يسبق من السلف في القرآن قول ولا خوض أنه غير مخلوق، يعني كانوا يقول إيه؟ ها؟ هات لنا من كلام الصحابة من قال بأن القرآن كلام غير مخلوق، وإذا لم يتكلم الصحابة في هذا يبقى لا ينبغي أن نتكلم، هكذا يزعم. نعم،
فسنقص عليك إن شاء الله عنهم ما يكذب دعواك، وسنحكيه لك عن قوم منهم أعلى وأعلم ممن حكيت عنهم مذهبك، نحو المريسي وابن الثلجي ونظرائهم. وساق بسنده عن معاوية بن عمار قال: قيل لجعفر بن محمد: القرآن خالق هو أم مخلوق؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. وساق بسنده عن عمرو بن دينار قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود.
نعم،
وساق بسنده،
وهذا كافي، الله الخالق أي بأسماء وصفاته، وما سوى الله فمخلوق، الله خالق كل شيء، فصفاته سبحانه وتعالى له وأسماؤه له، فليست غيره حتى نقول هي مخلوق. نعم،
قال: حدثني محمد. نعم، بن
هنا الدارمي استدل بهذا النص الرد على الجهمية في أن يعني الصحابة تكلموا بهذا اللفظ نطق، وحضرتك كانت تتكلم سابق يعني قلت بمضمون أو معنى، لكن هنا صرح أنهم كانوا يقول
ما قالوا القرآن مخلوق، إنما قالوا الله الخالق ومن سواه مخلوق، والقرآن كلام منه خارج ولا يعود. هذا ذكر عمرو بن دينار بمعنى ما ورد عنهم رضي الله عنهم، وإلا ليس هناك أثر يرفع لأحد من الصحابة بسند صحيح أنه قال: فيما أعلم القرآن كلام الله غير مخلوق، لا أعلم هذا. نعم، يعني أدركتهم على هذا المذهب، على هذا المذهب يقولون. نعم، أولا اللي بيقولون هنا ليس يعارض كلامنا، إنما قالوا هنا القرآن كلام الله، قالوا ما سوى الله مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، ليس يوجد. مما يدل على مذكورة بالمعنى، مما يدل على أنها مذكورة بالمعنى، مذكورة بالمعنى. الصرف أنه لم يثبت بأثر صحيح عن صحابي، لم يثبت بأثر صحيح عن صحابي. الأثر هذا مذكور بالمعنى، الأثر هذا مذكور. مثل ما يقال كذلك في العلو، مثل ما يقال في غير من الصفات. ولهذا ذكر أهل السنة هذا، أهل السنة يذكرون هذا، ولهذا ما استدل أحمد بكلام الصحابة. لو كان يوجد كلام للصحابة لاستدل به أحمد، ما استدل أحمد بألفاظ الصحابة، إنما استدل أحمد بالكتاب والسنة. فلا تقف عند هذا الأثر المرو بالمعنى، ولهذا ألفاظه مختلفة، ألفاظه نفسها مختلفة، ليس لفظا واحدا، مما يدل على أنها مذكورة. أنا قلت اللي عندي، هيرجع يعود لي السؤال: من الذي يمنع؟ أقول له الذي يمنع، ويرجع لي من الذي يمنع، أو الذي لا يمنع لم يرد بأثر صحيح عن صحابي، أو الذي لا يمنع أن أحمد لم يستدل بهذا، أو الذي لا يمنع أن هذا الأثر مرفوع. خذ هذا أو لا تأخذه، أسكت بقى، حول حاجة تانية، يعني أذكر حاجة تانية بقى. الآن أنا أعود أقول: يقول ما الذي يحملك؟ أقول الذي يحملك، يقول ما الذي يحملك؟ طب ما خلاص بقى غير، أنا قلت الذي يحملني، خذه أو لا تأخذه بقى، عديها بقى، يرجع يقول ما الذي يحملك. حاجة عجيبة، يعني أنقل بقى، أنقل أنا قلت لك ما الذي يحملني أنه لم يثبت بأثر صحيح عن الصحابة، ولو وجد هذا بأثر صحيح لنقل. طيب، نفس أثر عمرو بن دينار اختلفت فيه الألفاظ مما دل أنه مذكور بالمعنى. ثلاثة، أن أئمة السلف من أحمد وغيره ما استدلوا بأثر الصحابة، وليس هذا معه ليس هذا معهودهم، إنما معهودهم إذا ورد اللفظ عن الصحابة استدلوا به. إلا مذكور صاحب هذا الكتاب ذكره صاحب الكتاب الآخر، إلا مذكور هذا الإمام ذكره الإمام الآخر. تمام تمام. كذلك أيضا كلام العلماء أن لفظة غير مخلوق كلفظة بائن كلفظة بذاته، كل هذه الألفاظ إنما هي كذا ألفاظ الصحابة ما خالفوها، لكن كألفاظ موجودة عنهم لم ترد بأسانيد صحيح. إذن على من قال بأنها واردة عنهم يأتي بهذا الدليل، أثر سفيان بن عيينة يقول أدركت أنهم يقولون كيف وكيف وكيف وكيف، يعني أدركتم على هذا المعتقد بدليل أن الألفاظ مختلفة فيها. هذا في حدود علمي أن هذه اللفظة لا تنسب للصحابة، كلفظة العلو في الاستواء، كلفظة بذاته، كلفظة كذا، هذه لا تنسب للصحابة رضوان الله عليه، رضوان الله عليه لم تنسب للصحابة. وهذا ذكر كثير من أهل العلم، أظن كثير من أهل العلم يذكر أن هذه اللفظة هي غير مخلوق، هذه اللفظة إنما ذكر أئمة السلف بعد ذلك لما قالوا القرآن، قال جميع القرآن كلام الله غير مخلوق، فواجهوا بكلمة مخلوق. يبقى أدركت، يقول هنا ابن عيينة، أدركت عمرو بن دينار أقصد، أدركت أصحاب النبي فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق، هو بيتكلم أيضا ومن دونهم يعني من التابعين، هذا لا إشكال لو أن التابعين على ذلك، وأن الصحابة يكونون رضوان الله عليهم قد قالوا المعنى، يعني كلهم يقول القرآن كلام الله، كلهم ينسب الكلام إلى الله، أما اللفظة قد تكون في التابعين وليس في الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه لم يثبت عن الصحابة بألفاظين في حدود ما أعلم. إذا لم يثبت عنهم عن الصحابة ولم ينقل أحد من الأئمة أن هذا كلام الصحابة لفظا، وتصريح كثير من أهل العلم أن هذه اللفظة إنما نطق بها من جاء بعد الصحابة ولم ينطق بها الصحابة، يعني حتى قوله هنا أيضا والقرآن منه خرج وإليه يعود، أيضا هذه اللفظة تحتاج برضو إلى رفع الصحابة، منه خرج وإليه يعود، فمثل هذه الألفاظ وحقيقة وكذا كلها إنما تأتي بحسب هذه الموارد فيما أعلم. فأثر عمرو بن دينار يقول أدركت من الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون كيت وكيت، في من جهة الألفاظ ومن ذكره لك أيضا غير مخلوق، هذا الذي أعتقد أن هذا من جهة المعنى، أو يكون من جملة ما ذكر عن التابعين، لأنه قال الصحابة فمن دونهم يعني ومن التابعين كذلك، فيكون هذا بعض ما ذكر عن التابعين والأول ذكر عن الصحابة في اعتقادهم، والله أعلم. نعم نعم.
لولا قوله جهم وأشياع من المعتزلة إنه مخلوق، ولكن إذا نطق هؤلاء بالباطل وجب على أهل الحق أن ينصروا.
نعم اعطوا لأحمد يقرأه. هذا كلام الشيخ الألباني.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مختصر العلو: قولهم في القرآن الكريم إنه غير مخلوق، فإن هذه لا تعرفها الصحابة أيضا، وإنما كانوا يقولون فيه كلام الله تبارك وتعالى لا يزيدون على ذلك، وكان ينبغي الوقوف فيه عند هذا الحد لولا قول جهم وأشياعه من المعتزلة إنه مخلوق، ولكن إذا نطق هؤلاء بالباطل وجب على أهل الحق أن ينطقوا بالحق، ولو بتعابير وألفاظ لم تكن معروفة من قبل،
لكنها لا تخرج عما كانت معروفة من قبل في المعنى. فالقرآن كلام الله يكفي أصلا، ما يحتاج كله أنا أصلا غير مخلوق، لأن كلام الله كعلم الله كقدرة الله كحكمة الله، ما أقول قدرة الله نؤمن بقدرة الله غير ما، وقدرة الله غير مخلوق، ها وعلم الله غير مخلوق وكذا وكذا، إلا فيما يواجه به هؤلاء. فالذي أعلمه أنه لم يثبت هذا من ألفاظ الصحابة، وهذا الذي سمعناه من أهل العلم، سمعناه من أهل العلم. ولهذا هل أحد يعني من أهل العلم قرر أن الصحابة نطقوا بغير مخلوق، إنما هذا الأثر موجود. نعم هذا الأثر موجود على ماذا؟ هذا الأثر موجود على المعنى، أو هذا الأثر ضم فيه فمن دونهم، أن هذه الألفاظ قد تكون في من دونهم لما احتاجوا إليها فقط، لأنه يقول 70 سنة. فذكر المجمل، يعني ذكر المجمل ما هو عند الصحابة المعتقد وما هو عند غيرهم من هذه اللفظة. والله أعلم، والله أعلم. إن جاء آثار صحيحة أن الصحابة نطق بغير مخلوق نقول بها، أو العلماء اتفقوا على هذا قالوا بأن الصحابة نطقوا، لكن ما زلنا نسمع أن هذه اللفظة ما نطق بها الصحابة. ليه؟ لأنهم كانوا غير محتاجين لها، وإنما هذه اللفظة نطق بها من جاء من بعدهم لما حصل التجهم والتعطيل لهذه الصفة، فيما نعلم الله أعلم. نعم.
ولكن إذا نطق هؤلاء بالباطل وجب على أهل الحق
أن، يعني هذا إذا المعنى معروف. نعم. شوكاني. نعم. اللي هو ليه ليه شبيه بيه ليه؟ لا هو يقول أدركته يقول أدركته ما كان أصحاب السنة يرون شيء من أعمال الكفر غير الصلاة، تصريح بالكفر لا غير، هذا خلاف، هذا ده خلاف، هذا ده في الحكم أنهم يحكمون عليه بأنه كافر، هذا حكم. نعم نعم. كباب ايه؟ أنهم ما خالفوا في هذا، كلهم يقول القرآن كلمه، ولو كان كلام الله مخلوق لقالوا مخلوق، فلما قالوا كلام الله كلام الله وأخذوا ما جاء في القرآن من أنه كلام الله وكذا، دل هذا على أنهم لا يرون أنه مخلوق، زي العلو وغير وحقيقة وبذاته، كل هذه الألفاظ التي احتاجها للسنة والجماعة إلى أن يذكروها. نعم نعم. نعم هي المحاشي يقول أدركت الناس. نعم قال في قال إيه؟ نعم في الأثر. نعم برضه أدركت الناس منذ 70 سنة، ما هو لو حسيت 70 سنة هيدخل فيهم الصحاب، ترجمة عام النظر يدخل فيهم الصحاب، فالناس يدخل منهم الصحاب. نعم نعم نعم.
حصل علينا يطالب لما قال في القوارج حكمت كلام الله لم أحكم مخلوق،
حكمت
كلامهم، يعني قالوا حكم الرجال فقالوا ما حكمت مخلوق،
لأنه كان في معرض الرجال مش مخلوق، إنه هو بيتكلم في الصفة، لأن الخوارج أصلا ما يخالفون في الصفة، هما يقولون فمن حكم مخلوقا يعني من حكم الرجال كفر، من حكم الرجال كفر، هو بيقول إيه بقى؟ أنا حكمت كلام الله ولا محكم مخلوق، يعني حكمت كلام كتاب الله، كتاب الله عز وجل فيه التحكيم للتحكم إلى الرجال، وليس مراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر الصفة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم.
وقالوا ان من الخرج اليس قد معناها انه غير مخلوق، كيف لو كان مخلوقا؟
يوم هو معناه صح معناه، لكن احنا الكلام هو ما فيش خلاف ان المعنى هذا اللي عند الصحابه، احنا نتكلم هل الصحابه تكلموا بهذه اللفظه بالفاظهم، هو ده اللي يحتاج الى تحرير. نعم. فالحقيقه يعني ليه دائما نسمع من اهل العلم ان هذه من الالفاظ ما حصلت لما وجد الداعي له، ولهذا أحمد نفسه رحمه الله تعالى لما يقبل في وقته أن يقال القرآن كلام الله فقط، إنما لا بد أن ينضف إلى غير مخلوق، لازم ينضف إلى غير مخلوق، وجعل هذه الطائفة التي تأبى أن تقول غير مخلوق واقفة، وجعلهم أشر الطوائف، بل والإيمان مخلوق، بل ولفظ، فكلما أحدثوا شيئا أوجد أهل السنة والجماعة من الألفاظ ما يدفع هذا الذي أحدثه، فما كان عند الصحابة من يقول أصلا بأن هذا مخلوق. نعم والله أعلم.
كان
كلام الشيخ الإسلام يعني قد يكون.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة عن حديث القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود.
نعم.
وهذا القول صحيح متواتر عن السلف أنهم قالوا ذلك، لكن رواية هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب، وعزوه إلى المسند لأحمد كذب ظاهر، فإن مسنده موجود وليس هذا فيه. وأحمد إمام أهل السنة في زمن المحنة، وقد جرى له في مسألة القرآن ما اشتهر في الآفاق، وكان يحتج لأن القرآن كلام الله غير مخلوق بحجج كثيرة معروفة عنه، ولم يذكر هذا الحديث قط ولا احتج به، فكيف يكون هذا الحديث عنده ولا يحتج به؟
نفس الكلام لو كان هذا عن الصحة كما ذكر أحمد ولا غير أحمد، يعني لا أحمد ولا غير أحمد احتج بهذا، لكن هذا معتقد الأمة كمعتقد. نعم هذا معتقد الأمة، فلو وجد لو صح هذا اللفظ عن النبي عن الصحابة رضي الله عنهم لكان هذا أولى. احنا ما زلنا نقول بأن الصحابة قالوا في كذا، زي ابن عباس في إثبات صفة القدمين، كل هذا منقول، ما قال الصحابة منقول، كلامه في الساق منقول. نعم والله أعلم.
قال حدثني
نعم
محمد
قال باب نعم نعم نعم
باب ما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين رضي الله عنهم في أن القرآن كلام الله غير مخلوق.
ما فيش إشكالية. ذكر إيه؟ ما ذكرش، ذكر أصر عمرو بن دار. نعم يعني نعم المراد بهذا يعني أن هذا منهج الصحابة زي العلو وزي كذا، هذا كله منهج الصحابة. نعم قال مظلمة تمام نعم ولا عن أحد من الصحابة بسند صحيح يثبت. نعم
ابن عدي يقول لا يحفظ للصحابة الخوض في القرآن، قال ذلك.
طب انت بتبعد السماعة لي؟
قال ابن عدي
انت قابض من محمود؟
لا
انت بتبعد السماعة لي؟
قال ابن عدي في اللآلئ المصنوعة لا يحفظ للصحابة الخوض في القرآن.
لا يحفظ بس للصحابة. بصراحة ممكن يقال الخوض يعني على طريقة أهل البدع. أي نعم على طريقة أهل البدع.
أي
نعم الخوض يعني في القرآن على طريقة أهل البدع. هات ها هاتوا طلعوا الأجهزة كلها، عايزين الأجهزة كلها، أي شيء إحنا على استعداد، طلعوا الأجهزة كلها. نعم ما في إشكال، هو إحنا الإشكال إن هو ما أدرك، تقول أدرك ولا ما أدرك؟ نعم أي نعم ما في إشكال، نقول اللفظة هو أدركهم على هذا الاعتقاد إن القرآن كلام الله، أدركهم على ماذا يقول الله الخالق وما سواه مخلوق، يعني هذه اللفظة قد بغيدة يعني على أنهم يعتقدون أن الله خالق وأن سواه ما سواه مخلوق وأن الصفات تابعة صفات لله عز وجل، هذا هو يعني أدركت الصحابة على هذا، ما أحد قال بخلاف هذا، يعني بخلاف هذا المعتقد. مثل ما تقول احنا ادركنا مشيخنا على كذا، مش لازم يكون الالفاظ هي هي، هذا معنى. نعم
اورد شيخ قصر عبد
الطالب نعم
اورد قصر البيهقي يعني اورد قصر ابن ابي طالب السابق في تحت التبويز.
نعم لكن كما قلنا هذا في معرض، هذا ليس يصلح، هذا في معرض الرد على قولهم بانكم حكمتم ايه حكمتم رجالا، والله عز وجل قال الحكم إلى الله، الحكم ينبغي أن يكون لله عز وجل وكذا، وأنتم تحكمون المخلوقين، فيقول أنا ما حكمت مخلوقا، أنا حكمت كلام الله عز وجل، هذا قصده يعني. يعني لازم نكون على مسافة معينة. أنا عايز يا أخوان لما تربى عند أحدنا شيء يتربى عنده شيء يصن وجه به، مش يعتقده في نفسه، يعني يتربى عندك شيء تواجه به يعني لو صدرك. ولهذا أنا يعجبني إرادات محمود، وإن كنت أرد يعني جملة كبيرة منها، لكن أنا يعجبني هذا صراحة، يعني يعجبني رياض محمود، ومشاكسة محمود كويسة، مشاكسة محمود كويسة، واخد بالك ليه؟ لأن أنت مش هتلاقي مشاكس أكتر منه، مش هتلاقي مشاكس، فلا فخدوا المعلومة بالمشاكسة فيها، يبقى أنتوا استفدتوا إيه؟ الفائدة إيه؟ استفدتوا المعلومة واستفدتوا المشاكسة، ما أظنش حد يبتلى بمشاكس إيه؟ زي محمود، يبقى أنتوا كنتوا استفدتوا الأمرين صح؟ نعم
قال
جزا الله خير، يعني جزا الله خير محمود، جزا الله خير، إرادته طيبة واستشكالاته طيبة حقيقة. نعم
قال حدثني محمد بن منصور الطوسي من اهل بغداد قال حدثني علي بن مضائن مولى خالد بن القسري قال سمعت محمد بن المبارك بالمصيصة وسأله رجل عن القرآن فقال هو كلام الله غير مخلوق.
نعم.
وساق بسند عن علي بن مضائن قال سمعت بقية بن الوليد يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وساق بسنده عن عيسى بن يونس يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وساق بسندي عن القاسم الجزري يقول القرآن كلام الله غير مخلوق.
ألست تقول أيها الجهمي إنه لم يسبق من السلف في القرآن قول ولا خوض إنه غير مخلوق؟ خذ يا الله خذ الأثار عن السلف. فلو كنت تتحكم إلى السلف الذين هم سلف على الحقيقة الذين يتبعون الذين هم من السابقين الأولين ومن تبعهم بإحسان خذ هذا كلام السلف. اما ان كان لك سلف اخر فابرزهم من هم. انما سلف الامة وهم الصحابة ومن تبعهم باحسان نبي الصحابة ومن تبعهم باحسان فخذ كلامهم. فان كنت طالبا الهداية فدونك تلك الاثار. وان كنت صاحب غواية فلن تكفيك لن يكفيك ولن يسد حاجتك ما يورد إليك ولو تحولت الأشجار إلى أقلام والبحار إلى مداد فخطت هذه الآثار. فطالب الحق فيه إيه؟ الدليل. إنما طالب الغواية هذا والله لو تحولت الأرض إلى آثار لأنه زائغ القلب أصلا وإنما يستدل بهذا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. نعم.
وساق بسنده عن المعافى بن عمران يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال هشام وأنا أقول كما قال المعافى. قال علي وأنا أقول كما قال هشام. قال محمد بن منصور وأنا أقول كما قال 50 مرة.
الله أكبر الله أكبر. يا للروعة يا للروعة. دين اتباع يا أخوان. لا نقول إلا ما قال السلف. المعافى بن عمران يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال هشام وأنا أقول كما قال المعافى. قال علي وأنا أقول كما قال هشام. قال محمد بن منصور وأنا أقول كما قال 50 مرة. قال هشام وأنا أقول كما يقولون مليارات المرات إلى أن نلقى الله. قل كما قال هو ذا المنهج. لو قلت خلاف ما قالوا فقد ضللت. قل كما 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 قال. اعتقد كما اعتقدوا. هذه السلفية لا اجتهاد فيها. السلفية لا اجتهاد فيها. منهج عقيدة قائم على الاتباع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كفيتم كفيتم. نعم نعم. في أزيد من مليارات. شوفوا فوق المليارات. الله أكبر. قال أبو سعيد عثمان بن سعيد شوف وأنا أقول كما قال. ختمه بقوله وأنا أقول كما قال. قال الصرام وأنا أقول كما قال. قال رواه الصرام ونحن نقول كما قال. وقال لنا إسحاق ونحن نقول كما قال. استغفر الله استغفر. دخلت أنا صراحة قطعت هذا دخلت. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وإلى هذا الأثر ماتع بهذه التتمة. قال أبو سعيد عثمان وأنا أقول كما قالوا. قال الصرام وأنا أقول كما قالوا. قال رواة الصرام رواة الصرام ونحن نقول كما قال. وقال لنا إسحاق ونحن نقول كما كما قال. نعم أعد الأثر.
ساق رحمه الله تعالى بسنده عن هشام بن بهرام.
حدثني
قال حدثني محمد بن منصور قال حدثنا علي بن ابن مضاء قال حدثنا هشام بن بهرام قال سمعت المعافى ابن عمران يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال هشام وأنا أقول كما قال المعافى. قال علي وأنا أقول كما قال هشام. قال محمد بن منصور وأنا أقول كما قال 50 مرة. قال أبو سعيد عثمان بن سعيد وأنا أقول كما قالوا. قال الصرام وأنا أقول كما قالوا. قال رواة الصرام ونحن نقول كما قالوا. وقال لنا إسحاق ونحن نقول كما قالوا.
رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي الله عن السلف الكرام الذين اعتزوا بعقيدتهم ومنهجهم فهداهم الله عز وجل إلى الطيب من القول وهداهم إلى صراط الحميد. نسأل الله أن يلحقنا وإخواننا بهؤلاء وأن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يجعل أحب شيء إلينا الهداية إلى طريقة السلف وإلى منهج السلف ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يرحم ضعفنا وأن يستر عيوبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وحوبنا ولا يعاملنا بسوء ما عندنا. نعم.
فكل هؤلاء قد قالوا إنه غير مخلوق وليسوا بدون من رويت عنهم أنهم كرهوا الخوض فيه فيقولوا هو غير مخلوق مثل أبي أسامة وأبي معاوية ومنصور بن عمار إن صدقت عليهم دعوات. وأخسهم عند الناس منزلة أعلى من المريسي واللؤلؤي وابن الثلجي ونظرائهم الذين ادعوا أنه مخلوق حتى لقد أكفرهم كثير من العلماء بقولهم وكثير منهم أوجب عليهم به القتل ولم يوجبوا عليهم القتل بذلك إلا وأن قولهم في ذلك كان عندهم كفرا.
الله أكبر. فهؤلاء سلفك، هؤلاء هم سلفك. إذا أردت سلف الأمة الحقيقيين فنحن قد أوردنا الآثار ونحن أمة الآثار وحقنا ثابت بالآثار ليس بالآراء ولا بالأهواء. فمن سلفك؟ المريسي واللؤلؤي وابن الثلجي، هؤلاء هم سلفك؟ الجهم ومن تبعه الذين تكلموا بخلاف صريح المنقول وصريح المعقول. نعم.
وساق بسنده عن سويد بن غفلة أن علي
كان معرفة الحق برجاله، معرفة الحق برجاله هذا أمر في غاية الأهمية، أن تعرف الحق وأن تعرف أصحابه، أن تعرف الحق وأن تعرف أصحابه الذين يتمسكون به ويدعون إليه، ولا ينفصل الحق عن الرجال كما أن الباطل لا ينفصل عن الرجال. فإذا رأيت الرجل يحب السلف الصالح ويسميهم من الصحابة إلى أهل زمانه فاعلم أنه على خير وأنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يبغض أحدا من هؤلاء فاعلم أنه صاحب بدعة وأنه على شر. فلهذا لا يمكن التفريق بين الحق وأهله ولا بين الباطل واحد. نعم.
ساق بسنده عن سويد بن غفلة أن علي رضي الله عنه قتل زنادقة ثم أحرقهم ثم قال صدق الله ورسوله. فالجهمية عندنا أخبث الزنادقة.
نعم. لكن أنكر علي بن عباس رضي الله عنهما الحرقة، أنكر حرقة وقال أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذب بالنار إلا رب النار، لكن ما أنكر القتل. فقتل هؤلاء هم يستحقون القتل لأنهم خرجوا من ملة الإسلام، قالوا أنت الله. لكن صفة القتل هي التي أنكرها ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
فالجهمية عندنا أخبث الزنادقة لأن مرجع قولهم إلى التعطيل كمذهب الزنادقة سواء.
نعم.
وساق بسنده عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب ابن أبي حبيب عن أبيه عن جده حبيب بن أبي حبيب قال خطبنا خالد بن عبد الله القصري بواسط يوم الأضحى فقال أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل إليه فذبح.
الله أكبر. هذه القصة المشهورة المعروفة التي لازال أهل السنة يتناقلونها جيلا بعد جيل. قال المحاشي هذه حقيقة مشهورة لكن إسنادها ضعيف، يقول لكن إسنادها ضعيف، أخرج المصنف في الرد على الجهمية وخرج البخاري في خلق أفعال العباد وفي التاريخ الكبير والأجور في الشريعة والبيهقي في أسماء وصفات وابن عساكر في تاريخ دمشق والمزي في تهذيب الكمال والذهبي في العلو وفي سيرة عالم النبلاء كله من طريق القاسم محمد البغدادي بنحوه، وفي سنده القاسم محمد بن حميد أبو محمد المعمري ذكره الذهبي في الميزان وقال راوي قصة الأضحية بالجعد بن درهم وثق قتيبة وقال يحيى بن معين كذاب خبيث. قال عثمان الدارمي ليس هو كما قال يحيى وأنا أدركته ببغداد. قال الذهبي ما أظن عنده سوى حكاية الجعد انتهى. وقال الذهبي في التقريب صدوق من عشرة نقل عثمان الدارمي أنها ابن معين كذبه ولم يثبت ذلك انتهى. وهنا فائدة تنظر في التنكيل بما في تأليم الكوثري من أباطيل وفي سندها وهناك فائدة تنظر في التنكيل بما في تأليم الكوثري من الأباطيل جزء واحد شوف لو تأتي بهذا الموضع. وفي سندها أيضا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب ابن أبي حبيب الجرمي صاحب الأنماط وهو مجهول قال ذهبي في الميزان لا يعرف. وأبو محمد بن حبيب بن أبي حبيب الجرمي مجهول أيضا. وجده حبيب بن أبي حبيب الجرمي قال ابن عدي أرجى أنه لا بأس به وذكر ابن حبان في الثقات وقال الحافظ صدوق يخطئ انتهى والله أعلم. لكن نقل السلف لا يدل على ثبوتها وحسبنا نقل السلف والاستدلال بها ولا زال السلف يذكرونها. وهذه القصص شهرتها تغني عن إسنادها كما ذكر الأئمة الحفاظ كثيرا فيما يقولون وشهرته تغني عن إسناده. فتواتر هذا في الأمة ونقل هذا عن سادات الأمة كاف بما يجعل النظر في إسنادها الخاص من نوع التعسف ولهذا أهل السنة لازال أهل السنة يستدلون بهذه القصة وبهذا الحدث الذي ثبت في ذبح خالد بن عبد الله القسري للجعد بن درهم في مصلى العيد. وكما أشار ابن القيم في الكافية قد شكر الضحية كل صاحب سنة وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى ولازال العلماء يذكرونها وذكرهم لها رضا بها وبقبولها.
سؤال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى القصة إذا اشتهرت عند أهل السنة وتلقوها على أنها ثابتة مثل قصة خالد القسري مع عدم ثبوت الإسناد. فأجاب الشيخ حفظه الله هذه القصة والله أعلم ليس فيها كذاب ولا متهم. نعم في بعض رواتها شيء من الضعف ثم تلقاها العلماء بالقبول ونصروا بها السنة فمثل هذا تمشي. والحديث إذا تلقته الأمة بالقبول لن ينجبر ويجب العمل به لأن الأمة بالقبول ينجبر ويجب العمل به لأن الأمة لا تجمع على ضلالة.
نعم وهذا أعلى من الطريق الواحد كما قال العلماء. أكمل فائدة المعلمي. طيب قال اذكر فائدة المعلمي.
قال الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى خالد بن عبد الله القسري محمد بن أفلح المدني عن أخيه سليمان وكان علامة بالناس أن الذي استتاب أبا حنيفة خالد القسري. قال الأستاذ هو الذي بنى كنيسة لأمه تتعبد فيها وهو الذي يقال عنه أنه ذبح الجعد بن درهم يوم عيد الأضحى أضحية عنه. ما كان العلماء ليسكتوا في ذلك العهد أمام استخفافه لشعيرة من شعائر الدين.
شوف رد الكوثري في إبطال هذه القصة يقول يا من كان العلماء ليسكتوا لو هذا ثبت ما كان العلماء ليسكتوا أمام هذا الاستخفاف بهذه الشعيرة وهي شعيرة ماذا الأضحية. فإن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام تمام لكن ليس ببني الإنسان نعم تكون ببهيمة الأنعام فهو يعتبر هذه الاستخفاف.
وسفك دم من وجب قتله شيء وذبحه على أن يكون أضحية شيء آخر. وكانت سيرة خالد
يفصح عن حقيقة مراد فهو كأنما يتكلم يعني عن حكم الأضحية كحكم خاص ذبح من قتل من يستحق قتل شيء والأضحية بأحكامها وكذا شيء آخر. هو قال خالد بن عبد الله هذه أضحية جديدة كل واحد يذبح إنسانا.
وكانت سيرة خالد
قرب اليوم بهذا نصرة للسنة في نفسي ربما أعظم من تقربي بمسنون، لأن هذا تقرب بواجب. نعم.
قال: وكانت سيرة خالد وصمة عار في تاريخ الإسلام. قال شيخ المعلمي: أقول كان خالد أميرا مسلما خلط عملا صالحا كإقامة الحدود، وآخر سيئا الله أعلم ما يصح عنه منه. وقد جاء عن جماعة من الأئمة كما في التأنيب نفسه أن أبا حنيفة استتيب في الكفر مرتين، وقد جاء عن جماعة من الأئمة كما في التأنيب نفسه أن أبا حنيفة استتيب في الكفر مرتين، فإن كان خالد هو الذي استتابه في أحدهما وقد شهد أولئك الأئمة أنها استتابة عن الكفر، فأي معنى للطعن في خالد؟ هبه كان كافرا، أيجوز أن يحنق عليه مسلم لأنه رفع إليه إنسان يقول قولا شهد العلماء المسلمين أنه كفر فاستتابه منه؟ وكان خالد
قاعدة الإنصاف والمناقشة بالقواعد العلمية بغض النظر عن الأشخاص، قاعدة الإنصاف يقول هبه كان كافرا، هذا شيء الحق شيء آخر. نعم.
وكان خالد يماني النسب، وكان له منافسون على الإمارة من المضريين وأعداء كثيرين يحرصون على إساءة سمعته، وكان القصاصون ولا سيما بعد أن نكب خالد يتقربون إلى أعدائه بوضع الحكايات الشنيعة في ثلبه، ولا ندري ما يصح من ذلك.
تمام. مثل ما قيل في بني أمية، ومن ذلك ما قيل في يزيد، فيزيد له وعليه، ولكن زيد فيه حكايات كثيرة، وزيد في بني أمية أيضا جعل فيه من حكايات الكثيرة، وهذا من الحاسدين لبني أمية والحاقدين عليهم، والله أعلم بما صح من هذا وذاك، يعني هو كأمير له عليه. نعم.
وقضية الكنيسة إن صح فيها شيء فقد يكون برا أمه بمال، فبنى لها وكيلها كنيسة. نعم. فإنها كانت نصرانية.
سبحان الله سبحان الله، شوف إنصاف أهل السنة. نعم.
فإنها كانت نصرانية
ولم يثبت بذلك شيء، فإذا لم يثبت بذلك شيء فينبغي أن يحمل الأمر على المحامل الحسنة، لا سيما ومن له حاسدون وحساد. نعم.
فإنها كانت نصرانية، وليس في هذا ما يعاب به خالد
في هذا الزمان، وتستمع عن وتسمع عن علمائك ومشايخك الكبار ما يطعن فيه، اللي يقول والله الشيخ الفلاني، والله مرة يقولها لي بعض الناس، أخذ شيكات من الملك وأخذ شيكات من كذا وخرجت شيكات، وبعض من رآها قال، فيزاد عليهم ويطعن فيهم وهم أحياء بين ظهرانينا. نعم.
وليس في هذا ما يعاب به خالد، فقد أحل الله عز وجل نكاح الكتابيات والتسري بهن، ونهى عن إكراههن على الإسلام، وأمر بإقرارهن على دينهن، وأمر ببر الأمهات. فأما قضية الجعب فإن أهل العلم والدين شكروا خالدا عليها ولا يزالون شاكرين له إلى يوم القيامة. ومغالطة الأستاذ في قضية التضحية مما يضحك ويبكي، يضحك لتعجرفه ويبكي لوقوعه من رجل ينعته أصحابه أو ينعت نفسه الإمام الفقيه المحدث والحجة الثقة المحقق العلامة الكبير. لا يخفى على أحد أن الأضحية الشرعية هي ذبح شاه أو بقرة أو بدنة بصفة مخصوصة في أيام الأضحى تقربا إلى الله تعالى بإراقة دمها، وليأكل منها المضحي وأهله، ويهدي من لحمها إلى أصحابه ويتصدق على المساكين. وأن خالدا لم يذبح الجعد ليأكل من لحمه ويهدي ويتصدق
الله،
وإنما سماه تضحية لأنه إراقة دم يوم الأضحى تقربا إلى الله تعالى، فشبهه بالأضحية المشروعة من هذا الوجه، كما سمى بعض الصحابة وغيرهم قتل عثمان رضي الله عنه تضحية لأنه وقع في أيام الأضحى.
أكمل.
فقال حسان، أذكر أبيات شعرية، فإن قيل لكن يظهر من القصة أن خالدا لم يضح بل اجتزأ بذبح الجعد، قلت ليس ذلك بواضح، وكان خالد يذبح كل يوم عدة ذبائح، وهب أنه لم يضح ذاك اليوم، فغاية الأمر أن يكون اجتزأ بإقامة ذلك الحد من جهة كونه.
بهذا المعنى نرجو إن كانت له العثرات والعثرات والعثرات أن تكون هذه، نرجو أن تكون هذه حسنة كبرى يمحو الله عز وجل بها الزلات، لأن الحسنة إنما تعظم بالمعنى الذي يدفعها. ولهذا قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نحى فرع شجرة قال فيتقلب بها في الجنة، وتلك المرأة التي سقت كلبا وهي باغي، فانظر إلى جرمها وانظر إلى فعلها، قد لا يقع فعلها في قلبك، لكن كما قال ابن القيم فانظر إلى حال هذه المرأة التي انعدم الناظر لها، فلم يعد ينظر، فلم يكن ينظر إليها أحد حتى يقال مرائية، فقد انعدم الناظر وابتعد الماء وانعدمت الآلة وتعرضت للمخاطر، كل ذلك من أجل ماذا يا إخوان؟ رحمة كلب، فنقطة واحدة من هذا الإكسير كفيل أن يذيب جبالا من الذنوب، أو كما قال رحمه الله. يبقى انظر إلى المعنى الذي دفع، امرأة خاطر بنفسها ولا يوجد عندها آلة والماء بعيد ولا أحد ينظر، فما قام في قلبها فالله أولى برحمتها. انظر إلى هذا الرجل الذي كان يدين الناس فيقول انظر هذا وتجاوز عن هذا. فالمسائل الحسنات، الحسنات لا تكون بالصور أحيانا وإنما تكون بالمعاني التي تدفع، فنرجو أن تكون هذه الحسنة أعظم أضحية وقعت على وجه الأرض في هذا الزمان. ولهذا تحدثت الأمة عن أضحية من؟ خالد. وانظر كم الذين ضحوا في زمان خالد، ما ذكرت الكتب أضحية فلان أو علان، وإنما ذكرت الكتب كتب أهل السنة أضحية خالد، فعظمت هذه الأضحية. نعم، لكن انظر إلى تناول الأمجاد والنبلاء والعلماء الأذكياء، تناول أهل السنة والجماعة بكل إنصاف وحيدة، سبحان الله. نعم، وبعدنا عن المغالطات والترهات. نعم،
فغاية الأمر أن يكون اجتزأ بإقامة ذلك الحد من جهة كونه قربة إلى الله عز وجل وإقامة حد من حدود. والضحية عند جمهور أهل العلم ليست بواجبة، فلا إثم على من تركها، فإن كان مع تركه لها قد قام بقربة عظيمة، ورأى أن ما يفوته من أجر الضحية وإقامة الشعائر بما يجبره ما يرجوه على تلك القربة الأخرى فهو أبعد عن الإثم. ولو ضحى الرجل 1000 أضحية لما بلغ من أجرها وإقامة الشعائر بها أن توازن إقامة الحد على الجعد وإماتة فتنته.
يا سلام يا سلام يا أخي، اتحرك بقى، حس يا أخي، حس بقى يا أخي، حس يا الله. لما تترك المعاني الكبار وتجلس تشقشق وإنما شقشقة مغرد، أنت تغار على الأضحية كحكم، يعني أنت يا كوثاري تغار على الأضحية كحكم، يعني هل في إشكال؟ هل قال الجعد لا يضحى ببهيمة الأنعام ويضحى ببني الإنسان؟ هل ضحى الجعد ليأكل من لحمه؟ هل ضحى خالد ليأكل من لحمه؟ لكن ماذا تصنع أقوام في غاية البلادة يا إخواني، في غاية البلادة يقفون عند هذه، أو ترى الآخرين القصة ضعيفة، كل هؤلاء والله لا تأمن شبهة في قلوبهم، لأن لو كان طالب علم حديث لكفه تلقي الأم، لكن غالب هؤلاء إنما تناولونها تناولا ماذا؟ تناولا خاصا يكون في صدره الدخن من المعتقد نفسه، ثم يسلط ماذا؟ يسلط سيف الإسناد وكما الإسناد على هذا، والحقيقة أنه ليس مما يغار على الإسناد، مما يغار على الإسناد، وإنما يغار على الاعتقاد مثل الكوثري وأمثاله، أو يكون جاهلا بمقام نظرة أهل السنة والجماعة ومقام نظرة العلماء الكبار، فإن الذين تلقوا هذا هم الذين علموه حد الصحيح، فما باله يعارض أكابر علماء الأمة بما لا يجهله المبتدئون في الطلب؟ وما ذنب أهل السنة الأكابر أن يجهل الأصاغر أمثال هذا؟ نعم.
ولو ضحى الرجل 1000 أضحية ولو ضحى الرجل 1000 أضحية لما بلغ من أجرها وإقامة الشعائر بها أن توازن إقامة الحد على الجعد وإماتة فتنته.
الله أكبر. جزاه الله خير. جزاه الله خير. ولهذا يترجم تبعا لهذا الفعل يترجم لكل من أثنى، فإن صاحب القلب السليم والمعتقد السديد هو الذي يفرح بمثل هذه الوقائع. والإنسان سبحان الله قد يخير، قد يخير إنسان بين نافلة العبادة وبين هذه المعاني فلا يعدل بهذه المعاني شيئا أبدا. نصرة سنة أفضل من حج بيت الله الحرام إلى الممات كل سنة. أداء حرف من السنة في بلد غربة أعظم من أداء حج يتنفل به الإنسان وعمر يتنفل به الإنسان. مجاورة أهل البدع لمحاربتهم أعظم من مجاورة البلد الحرام. الطواف حول كتب أهل البدع لنقض ما فيها أعظم من الطواف حول الكعبة تنفلا. الشرب من السنة لنفي خبث أهل البدع أعظم من الشرب من زمزم. لمن يدرك قيمة هذه المعاني. ولهذا ما مات أصحابة كلهم في المدينة البقيع، أحد هؤلاء أقول له من 30 سنة في المملكة، أقول متى ستنزل مصر لعل الله ينفع بك وكذا، قال أما أنا فإلى البقيع، يعني ناون ألا أنزل أنا من هنا إلى البقيع، وأنا والله أتعجل، والله يا أخواني أنتظر التذكرة متى، ويمكن غبت 2 أسبوع مع والله الحمد والمنة، يعني استغلال الإنسان غبت 2 أسبوع لأني معي أخواتي، إنما العادة أنني أغيب 1 أسبوع. فيقول إلى البقيع، وماذا عسى يعني أن يكون إلى البقيع، بل إلى الجهاد، بل إلى النضال، بل إلى توعية الأمة بهذا الخطر الداهم المحدق بها الذي يؤدي إلى قتل السنة في قلوب الناس. كم من قتيل أحياه الله عز وجل بأهل السنة، كم من ضار رده الله عز وجل بأهل السنة. الإنسان لما يطوف بكتاب أصول السنة في الخليقة يا إخواني من هذه البلدة إلى هذه البلدة في زمن غربة، حينما يتكلم في خطبة يرد على الصوفية ويرد على القبورية حينما سبحان الله، لكن هذا رزق. هو ما نقوله عاص، هو بينتظر يموت في البقيع في مدينة رسول الله، لكن فين ميراث رسول الله؟ ميراث رسول الله ونشره في الأمة أولى من مدينة رسول الله تموت فيها. إيه والله، والله سنة تبلغها أعظم من 1000 صلاة ترجوها في مسجد رسول الله. ولهذا الصحابة توزعت جسومهم على الأرض هنا وهناك، ماتوا في البقاع ناشرين السنة رافعين لواء التوحيد. لكن هذه معاني ما كل أحد يفقهها، ما كل أحد يفقهها، ولا كل أحد يهدى إليها. حتى ولو كان من الصالحين، من قال لك بأن الصالحين مقامهم واحد؟ من قال لك هذا؟ مقامات تختلف، مقام الصديق غير مقام الفاروق، مقام الفاروق غير مقام ذي النورين، وهم صحابة، وهم صحابة. مقام الأئمة، من عدل أحمد في مقامه؟ في الحديث يوجد كأحمد، في العلم يوجد العلم الكثير، المحدثون كثر، الحفاظ كثر، لكن من الذي قام مقام أحمد الذي شكره له الناس ولا يزالون يشكرون حتى صار إماما للسنة، وحتى صار العلماء الأكابر يقولون على مذهب أحمد ونسبت السنة إليه رحمه الله تعالى، فصار إماما للسنة والجماعة، أو كشيخ الإسلام الذي جاهد بهذا المنهج، أو كابن عبد الوهاب الذي أحيا الله عز وجل به بلدانا وأقطارا بهذه الدعوة. ماذا لو نظر ابن أحمد كان نظر ابن عبد الوهاب، أقصد كان نظر ابن عبد الوهاب إلى متى أصل إلى الكعبة لأجاور هناك فأتعبد الله حتى ألقاه، وكان هذا بمستطاعه، فهو من نجد الحجاز مسافة بسيطة وقليلة، وما كان أحد يمنع أحدا أن يتعبد عند الكعبة، فما منع سلطان ولا حاكم ولا شيء أحدا يتعبد الله حول الكعبة، لكنه آثر الجهاد بهذه السنة وبهذا التوحيد حتى تعرض القتل مرات ومرات. فهذه مقامات عالية وعظيمة. فما وقف المعلم وهو محدث وعالم لحرير من علماء الحديث عند هذه القصة من جهة الثبوت وعدمها؟ من هو الذي وقف؟ شوفوا لنا، شوفوا المحدثين في سائر العصور الذين وقفوا عند هذه القصة ينفونها نفيا، من هم؟ فمثل هذه الوقائع ومثل هذا ومثل هذه الحديث المتلقات بالقبول، ادخل ضمن الأمة ولا تقف حائلا، واعلم أن يدا لن تخفي شمسا، فالتواتر سيبقى، فالتواتر سيبقى، فلا تحل. نعم أنت بكفك قد تعمي بصر من بجوارك، لكن لن توقف عجلة التواتر في الأمة. نعم
بقي كلام الشيخ رضي.
نعم،
قال الشيخ ربيع: أما عن قصة قتل خالد القصري للجعد بن درهم، فقد تلقاها أهل العلم بالقبول وتناقلوها كالإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم، وإن كان
يسعك ما يسعهم، يسعك ما يسعهم، إنما أنت واقف عند ألف باء بقى وحد الحديث الصحيح ما نقله العدل الضابط عن مثله، خلق خليك مع هذا. نعم،
وإن كان قد ضعف إسنادها بعض أهل العلم.
ماشي أكمل.
قال حدثنا، قال الدارمي رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: قلت لإبراهيم بن سعد: ما تقول في الزنادقة؟ ترى أن نستثيبهم؟ قال: لا. قلت: فبما تقول ذلك؟ قال: كان علينا وال بالمدينة فقتل منهم رجلا ولم يستتبه فسقط في يده، فبعث إلى أبي فقال له: أبي لا يهدينك فإنه قول الله، فلما رأوا بأسنا قال السيف: قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، قال السيف: سنته القتل.
نعم.
قال: وسمعت الربيع بن نافع أبا توبة يقول: قلت لأحمد بن حنبل: ما ترى في هؤلاء الجهمية؟ قال: يستتابون. فقلت: لا، أما خطباؤهم فلا يستتابون، وتضرب أعناقه. قال: حدثنا يحيى بن بكير المصري قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غير دينه فاضربوا عنقه. قال مالك: ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيما نرى والله أعلم أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباهها فإن أولئك يقتلون ولا يستتابون، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم
يعني أن من كان كفره خفيا فمثل هذا كيف نطلع على صدقه؟ نعم.
وأنهم قد كانوا يسرون الكفر ويعلنون بالإسلام،
هذا هو العلة، يسرون. نعم.
فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل قولهم،
فإن كانوا صادقين نفعتهم هذه التوبة عند الله سبحانه وتعالى، إنما حتى يقطع عذاب هؤلاء، لأن هؤلاء لو أمسكت الواحد لقال تفت، وما يدريك أنه قد تاب، ما يدريك، وأصلا كفره يستتر به فما يدريك. نعم.
قال: حدثنا يوسف بن يحيى البوطي عن الشافعي في الزنديق: يقبل قوله إذا رجع ولا يقتل. قال: حدثنا محمد بن المعتمر،
لكن إذا كان قد رجع من غير استتابة وكذا وتاب وأناب ثم علم به السلطان بعد ذلك فلا يقيم عليه حدا، لأن هذا علم حسن توبته. نعم.
قال: حدثنا محمد بن المعتمر السجستاني وكان من أوثق أهل سجستان وأصدقهم عن زهير بن نعيم البابي أنه سمع سلام بن أبي مطيع يقول: الجهمية كفار. قال: وسمعت زهير بن نعيم يقول: سئل حماد بن زيد وذكر له شيء عن بشر المريسي فقال: ذاك كافر. قال: حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: سمعت ابن المبارك يقول: من زعم أن قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر. قال: وسمعت محبوب بن موسى الأنطاكي أنه سمع وكيعا يكفر الجهمية. قال: وكتب إلي علي بن خشرم أن ابن المبارك كان لا يعد الجهمية في عداد المسلمين. قال: وسمعت يحيى بن يحيى يقول: القرآن كلام الله، من شك فيه أو زعم أنه مخلوق فهو كافر. فهؤلاء الذين أكفروهم في آخر الزمان، وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم في أول الزمان، وأنزلاهم منزلة من بدل دينه فاستحق بتبديله القتل. قال: وساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ساق بسندي عن عكرمة ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اتي بقوم من الزنادقة فحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال اما انا فلو كنت لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما حرقتهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقال لا تعذبوا بعذاب الله.
من بدل دينه فاقتلوه، فهذا دليل قتل له. اما انا لو كنت لقتلتهم، هذا دليل على القتل، من بدل دينه فاقتلوه. هذا التبذيل اذا كان تبذيل يخرج به من الاسلام، اما التبذيل الذي يخرج به من الطاعة الى المعصية او من السنة الى البدعة فانه لا يقتل الا اذا كان من رؤوسهم وراء السلطان ان يقتله تعزيرا. اما اذا كان خرج به الاسلام فهذا ليس الى السلطان، هذا ليس تعزيرا، هذا حد، هذا حد يكون حدا فلا بد من قتله. نعم.
فادعى المعارض ان
واما اني لا احرقهم فللدليل الاخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، وهو الحرق، لا تعذبوا بعذاب الله. ولهذا على وجه العقوبه فانه والتعذيب فانه لا يحرق بالنار، انما على وجه القصاص نعم، فلو حرق حرق، هذا يكون على وجه القصاص. قال سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. نعم.
فادعى المعارض أن من روينا عنهم من الفقهاء والعلماء المشهورين في إكفار الجهمية وقتلهم عليه وقولهم القرآن غير مخلوق أن هذه الروايات وما أشبهها ليس أثرا عنده، لما أن أبا يوسف قال الأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما بعد هؤلاء ليس بأثر.
أعيد.
قال فدعا المعارض أن من روينا عنهم من الفقهاء والعلماء المشهورين في إكفار الجهمية وقتلهم عليه وقولهم القرآن غير مخلوق أن هذه الروايات وما أشبهها ليس أثرا عنده، لما أن أبا يوسف قال الأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما بعد هؤلاء ليس بأثر.
انتبهتم إخواني إلى هذه الشبهة؟ يعني ادعى المعارض أن الأثر عند المعتبر ما قاله النبي وما قاله الصحابة، إنما هذا من دونهم فلا ينبغي أن تقول هذا هو الأثر، فلا حاجة لي في آثارك الواردة عن من بعد الصحابة، أنا أريد شيئا عن النبي وعن الصحابة، شيئا عن النبي وعن الصحابة. هل في الحقيقة هو يريد هذا؟ لا والله، بل هو رد ما جاء في القرآن الذي هو أعلم مما جاء عن النبي وعن الصحابة. تنكر أن الله تكلم، والله يقول وكلم الله موسى وإذ نادى ربك موسى، جاء عن النبي تقول عن النبي، النبي يقول، يقول الله عز وجل يوم القيامة ينادي يا آدم أخرج بعث النار بصوت، النبي يقول هذا، النبي يقول لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، النبي يقول هذا. النبي أخبر أن الله عز وجل فرض عليه الصلوات الخمس في ليلة المعراج ولم يكن هذا عن طريق إبلاغ جبريل، كل هذا ذكره النبي، هذا النبي وهذا الله عز وجل في كتابه، تأخذ بهذا؟ تأخذ بهذا؟ ما يأخذ. إذن هذا مرادهم يا أخوان التعجيز، لما يعلم أن اللفظة هذه مثلا لم يرد مثلا شيء يقول أنا أريدها أريدها أريد هذه. نعم.
فيقال لهذا المعارض فكيف جعلت أنت أثرا ما رويت في رد مذهبنا عن أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي أسامة وأبي معاوية والمريسي واللؤلؤي والثلجي،
كيف جعلته أثرا وأنت تقول ابن الثلجي وتقول فلان، هل هذا هو الأثر؟ يعني ترد ما جاء عن سادات الأمة وتقبل من دونهم؟ اي والله يا أخوان بعض الناس يقول كتب الأكابر والمتقدمين ها، وإذا كان له غلط في مسألة ترى يأتي يقول لك مثلا الشيخ العباد بيقول الشيخ، هو أصلا ما يقبل كلام ابن تيمية، لما يكون عليه يقول لك ابن تيمية المتأخرين، ولما يجد من له مثلا في عالم معاصر والله وأحيانا طلبت علم، أحيانا طلبت علم، واحد عاش لك الأكابر الأكابر وفوجئنا طلع لك أبو فلان مش عارف الإيه، طالب علم على صفحة وكتب في موقع من المواقع لسه حديث سن يستدل بمقالته، وهو الذي يقول الأكابر والمتقدمين، فدعوة المتقدمين دعوة متاجرة، لأن المتقدم ما يمنع أن تنتفع بالمعاصر، ولأن المعاصر من المتأخر إنما يشرح لك كلام المتقدم ما يعارض كلام المتقدم، ولهذا أنا قلت لكم تكرارا ومرارا الذي ينحت معركة بين المتقدمين والمتأخرين هذا له غرض، هذا في الحقيقة ما يريد كلام المتقدمين، إنما هذا يريد ما يريد هو نفسه بهواه. وكل متقدم كان متأخر، متقدم مثل مين؟ أحمد، متأخر بالنسبة للزهري. فكل متقدم متأخر، إيه حده؟ ما حده؟ في جماعة اجتمعوا البيت قالوا احنا متقدمون، في جماعة اجتمعوا البيت قالوا احنا متأخرون. أصول المتقدمين أصول المتأخرين من هم؟ إنما هو حق يقبل، نطق به المتقدم قبل، نطق به المتأخر قبل. كم المتأخر أرفع الناس لمنهج المتقدم، وكم المتقدم أضل ورد منهج المتقدم. من هو المتقدم ومن هو المتأخر؟ إنما الأمر ما هو؟ إنما الأمر هو حق يتبع ويتبع. فهؤلاء الذين قالوا الكتب تأتي بكتاب ابن باز للألباني وكذا، ما درس هذه الكتب، ولكن إذا جاء شيء يوافق هواه تراه يقدم أدنى الطلاب، أدنى الطلاب يقدم، حتى ربما يخالف في المنهج ويقدم. فنحكم هذه الدعوة، وذلك لأن هذه الدعوة ما يقولها العلماء، إنما يقولها من؟ أحداث أسنان، سفهاء أحلام، ما يقولها العلماء، وحسبنا ما يقوله العلماء وما يقره العلماء وما يقيده العلماء. هذا الذي عندنا. إن كان أحد العلماء قال لا تستفيد من بني زمانك من العلماء المعاصرين وعليك بالمتقدمين فقط، إن كان أحد العلماء قال نحرق الكتب بعد 800 سنة، خلاص كان أحد العلماء يقول هذا، هاتوا لنا من الذي قال هذا. ابن عثيمين يشرح كتب أناس هو أعلى منهم منزلة. ابن باز يقول الحديث صحيح كما قال الأخ العلامة نصر الدين ألباني، كما قال الأخ العلامة، يعتمد تصحيح الحديث، كما قال الأخ العلامة. نعم.
فإن لم يكن ما روينا عن ذلك عن جعفر
ابن ذلك عن جعفر،
فإن لم يكن ما روينا من ذلك عن جعفر ابن محمد وعمر ابن دينار وبقية ابن الوليد وابن المبارك ووكيع وعيسى ابن يونس ونظرائهم أثرا عندك، فأبعد من الأثر ما احتججت في رده عن المريسي والثلجي واللؤلؤي ونظرائهم.
سبحان الله، إلزام إلزام. أنت الأثر عندك النبي والصحابة، هل ابن الثلجي من الصحابة ولا حاجة، ولا المريسي هذا من الصحابة؟ نعم.
فكيف أقمت أقاويل هؤلاء المتهمين لنفسك أثرا، ولا تقيم أقاويل هؤلاء المتميزين لنا أثرا؟
الله أكبر الله أكبر. من قعد قاعدة تحكم إليه، لكن إذا قعد قاعدة يفصلها لنفسه فهو صاحب هوى. من قعد قاعدة التزمه، من قعد قاعدة التزمه، لا تأخذ من الأولين وخذ مني أنا، فأنا الأولون، أنا الأولون. في النهاية الطلاب عنده يأخذون منه، فالحق ما أبصرته لكم، فأنا الرائد الذي لا يكذب أهل، مش رائد، لا الرائد، أنا الرائد الذي لا يكذب إيه؟ أهله. طيب حل، لا تحل بينهم بين المتقدمين، هات كلام المتقدمين في عين المسألة، لا، يأخذ فهمه لكلام المتقدمين، ونسي أنه بذلك أقام تحويله من المتقدمين إلى فهمه. لا، هات عين كلام المتقدمين، عين كلام المتقدمين، لا تأخذ فهمك لكلام المتقدمين وتقول هذا كلام المتقدمين والمتقدمون والمتقدمون، لا، هات عين كلام المتقدمين، عين كلام المتقدمين. وإلا من ينكر أن نرجع إلى كلام المتقدمين؟ من ينكر هذا؟ هات عين كلامهم إن كنت من الصادقين. نعم. لكن في النهاية يحول بينك وبين هذا ويقول لك فلان هذا معاصر، فلان هذا ما أدري، فلان هذا كتاب هذا كذا، كتاب هذا كذا، حتى وصل أمر لأن كل الكتب طالما ليست مسندة فإن هذه الكتب لا تشترى ولا تباع ولا يذاكر فيها، علينا بكتب الإيه؟ الإسناد. ثم هو بعد ذلك في الحقيقة يريد جمع الناس عليه لا على كتب المتقدمين. أما الفهم لكلام المتقدمين يعلم أن الخير في الأمة موجود وأن الحق مقبول وأن المتأخر هذا الذي يتبع المتقدم وينشر كلامه فيما كانوا عليه من الحق فإنه على ضربهم وعلى منهجهم وينتفع به. كم نفع الله عز وجل في كل علم العلوم بكلام المتأخرين حينما شرحوا وفصلوا وبينوا. نعم.
مع أن أبا يوسف إن قال ليست أقاويل التابعين بأثر فقد أخطأ، إنما يقال ليس اختلاف التابعين سنة لازمة كسنن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
انتبه انتبه، ليس اختلاف، مش ليس أقاويل التابعين، اختلاف. فلا يأتي الواحد يقول قال فلان من التابعين وأنا معه ولو خالف الدليل، لا، إنما فيما اتفقوا عليه، فيما كانوا عليه، فيما ظهر الحق في بعض كلامهم فلا بد من اتباع الحق. نعم. فليس باللازم الحق هذا نكون قد أجمع عليه التابعون، فالإجماع نوع مصدر وليس كل مصدر، يبقى لابد أن أتبع ماذا؟ ما أجمعوا عليه، إنما ما اختلفوا فيه، أنا مخير، لا، مش حاجة اسمها أنا مخير، مش حاجة اسمها أنا مخير بين أقوال، أنا ملزم، لست مخيرا، أنا ملزم أن أتبع الحق. كان في واحد، كان في اثنين، كان في ثلاثة، كان في عشرة، ما في شيء اسمه مخير. انتبهوا لهذا الملحظ الدقيق. الأمة إذا اختلفت لا أكون مخيرا في اتباع أحدهم، غلط، كلام باطل. من الذي قال مخير؟ يعني حينما تختلف الأمة على قولين والقولان متضادان، إذن أكون مخيرا أن أعمل، والحق واحد، أكون مخيرا أن أعمل بهذا أو ذاك، يعني ممكن أكون مخيرا أن أعمل بالباطل، هذا يقتضي أن أكون مخيرا أن أعمل باطل، لا، ولكن أجتهد في أخذ القول الذي يدل عليه الدليل، يبقى أتعبد الله بما ظهر لي من دليل، إنما لا أكون مخيرا يا هشام، في حاجة اسمها أخير من كلام العلماء إذا اختلفوا، ما في شيء، أنا ملزم، لكن ملزم باتباع الحق، وحسبي أن يكون هذا هو الحق عندي الذي ظهر لي من كلامهم، وقد يكون هذا خلاف الحق عند الله فما يضرني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. انتبهتم يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى ما أقول الأمة إذا اجتمعت، الصحابة إذا اجتمعوا، التابعون إذا اجتمعوا أخذت كلامهم ولزمني، وأما إذا اختلفوا فأنا مخير، لا، ما في شيء اسمه مخير، إذا اختلفوا نظرت فيما يوافق الحق من كلامهم، فيما يوافق الحق إيه؟ من كلامهم، من كلام، ولا أكون مخيرا. قال أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول من؟ لقول سفيان. لما سئل الشافعي عن حكم بيع دور مكة ذكر الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أي دور تنزل غدا يا رسول الله، قال وهل ترك لنا عاقل من رباع أو ديار؟ وعنده إسحاق، قال إسحاق لكن الحسن كان يكره ذلك، قال أدن مني فدنا، قال من أنت؟ قال أنا إسحاق، قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم، أقول لك قال رسول الله تقول، قال الحسن، مع أن الحسن ما يذهب إلى هذا إلا بما يعتقده دليلا، لكن قد يخفى الدليل عليه، قد لا يصح. المهم أنك لا تجعل خلاف الأمة دليلا، أنا أنتقي من الأدلة إذا كانت متنوعة وكذا، لكن بالنسبة لكلام العلماء إذا اختلفوا أخذ ما دل عليه الدليل فيما أرى وأعتقد، لأنني أتخير وأفتي بالخلاف فأقول هذا القول واجب. ليه؟ ما الدليل؟ والله هذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه، أو هذا قول الفقهاء الأربعة، أو هذا قول الثلاثة، أو هذا قول مالك. غلط غلط، مالك ليس دليلا، مالك مرشد للدليل، أبو حنيفة ليس دليلا، مرشد للدليل، لكن أخذت في المسألة بكلام الأربعة لأنه لأن الدليل معهم. غدا سأخذ كلام من خالف الأربعة لأني أرى أن الدليل معه، يبقى إذن أتخير من الكلام ما دل عليه الدليل وليس أتخير من أقوالهم ما أشاء أخذ كلام أبا حنيفة أو أخذ كلام أبي حنيفة أو أخذ كلام مالك رحمه الله أو غير ذلك. فهؤلاء ليسوا أدلة، إنما هم يرشدون ويدلون، فإما أن يصيب الواحد وإما أن يخطئ. نعم، زي الجرح والتعديل كذلك، يقول إذا اتفقوا في الجرح والتعديل أخذت بكلامين بإجمعهم، وأما إذا اختلفوا تخيرت، وليس قول هذا بأولى من قول هذا، لا، قول هذا أولى من قول هذا. إذا كان المورد واحدا فقول هذا أولى من قول هذا، لأن قول أحدهما هو الصواب، هذا ثقة هذا كذاب، كيف لا يجتمعان؟ ما أتخير ثقة كذاب، لا، إنما أحقق أي القولين أولى بالصواب، قول من قال هو ثقة ولا قول من قال هو كذاب، ولا أتخير أنا أي قول، أقول هذا القول أو ذاك القول، لا، إنما أحقق الناس. طب إذا لم يتبين لي شيء توقفت أتوقف، إذا لم يتبين لي شيء توقفت في هذا. نعم ذكي يا حسني، يقال مظنة الإصابة. ولهذا فإن الجماهير مظنة الإصابة، مظنة وليس إجماعا، وقد يخطئ الجمهور، وقد يغيب عن الجمهور ما لا يغيب عن الواحد. حصل هذا في الصحابة، غاب عن جمهور الصحابة ما لم يغيب عن عبد الرحمن بن عوف، غاب عن جماهير الصحابة ومنهم الصديق ما لم يغيب عن المغيرة ومحمد بن مسلمة، غاب لكن مظنة. ولهذا الإنسان ولو إذا خالف الجمهور ما يخالف، هو متكئ على أريكته، يستدل بما هو استدلال سطحي ويقول ما يلزمني الجمهور، لا، إنما لابد أن يكون محققا. حينما نقول الفقهاء الأربعة ليس كلامهم إجماعا، فلو اتفقوا على مسألة لا يعني أنها الحق المقطوع به، لكن أيضا متى أخالف أنا؟ هؤلاء أربعة اتفقوا، كيف أخالفهم أنا إلا بشيء يكون عندي صالحا لهذا بقوة أتدين الله عز وجل به وأتبع فيه علماء. فالشاهد أن الجمهور المظنة، وأن الفقهاء الأربعة فيما يكون عليه في مسألتهم التي خلفوا فيها هم المظنة، أبو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد، لكن القاعدة العلمية هي التفريق بين الإجماع وبين كل هذا، وأن الحق قد يكون في خلاف الجمهور، وأن الحق قد يغيب عن الجمهور. فلا يحملني هيبة الجمهور على أن أجعل كلامهم إجماعا، ولا يحملني قاعدة الحق قد يكون في خلافهم على الاستهانة بهم. فأنت أمام جبل صعب المرتقى، فإن لم يكن عندك الآلة الصالحة للصعود فستسقط، هذا هو، وبهذا يجتمع لك تلك الهيبة، ويجتمع لك أيضا هيبة الحق التي أعظم من هيبة الجمهور، هيبة الحق التي أعظم، لكن تضع هذا الأمر في نصابه. فإذا لم يتضح لك شيء توقف ولا تتكلم، لما تريد أن تجعل جمهور إجماعا، لا، أو تريد أن تجعل جمهور كالواحد في النظر، لا هذا ولا ذاك، وسر على القاعدة التي وضعها العلماء، وهي هيبة الحق وهيبة العلماء، هيبة الحق وهيبة العلماء. ولهذا لو أنا من المقلدين لما عندي بصيرة لا أقلد الجماعة، لو أنا ما عندي أقلد الجماعة أولى من تقليدي للواحد والإثنين. نعم ليس إجماع إذا خالف الواحد المعتبر، إن كان المخالفة في زمانهم فلم ينعقد إجماع، وإن كانت بعد زمانهم فلا عبرة بمخالفته. إن كانت في زمان الإجماع فلا يعد إجماعا، وإن كانت بعد زمان الإجماع فلا يعتبر خلافا. نعم، لأن الإجماع تعريفه اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علماء عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة، يبقى اتفاق علماء عصر. طيب علماء العصر إلا واحدا، علماء العصر إلا اثنين، لكن البعض يرى هذا، البعض يرى أن خلاف الواحد أو خلاف الاثنين لا يعتد به، ولكن هذا خلاف ما عليه الجماهير، لأن الواحد قد يعلم ما لا يعلم الجمهور. نعم، لا إذا إيه إذا نص على الشهود هذه مسألة أخرى، كان في العصر، كان في العصر ولم يجمع معهم في شذوذ خطأ محض فلا يعتبر. ليه؟ لأن الاجتهاد، لأن الإجماع إنما وقع عن دليل، هذا الذي أخطأ بخلاف الذي اجتهد، ولهذا فالإجماعات التي تحتاج إلى مثل هذه الدقة في وقوعها إنما هي في المسائل الاجتهادية، أما مسائل الاعتقاد والمنهج هذه معروفة، ولهذا من السهل أن ترد ما يخالف هذا الإجماع، لأنها إجماعات في مسائل، هذه المسائل مسائل مخصوصة والأمة تتلقاها جيلا بعد جيل، ولهذا تجزم بأن هذا القول مخالف الإجماع كان في عصرهم أو في غير عصرهم، فإن الأمة متفقة على هذا. إنما الإشكالية في قضايا الاجتهاد، فلو افترضنا، لو افترضنا أنه إنما خالف الواحد، إن كان مخالفته في مسألة الاعتقاد هذه بلا شك لا تعتبر، طب إن كانت مخالفته في مسألة الاجتهاد، إن كانت مخالفته بإجماعهم أيضا أن هذا القول باطل، هذا قول باطل فلا يعتبر، لأن المسألة ليست راجعة إلى الشخص، راجعة إلى قوله، ليست راجعة إلى الشخص كشخص إنما راجعة إلى قوله. فلهذا يقال خالف الواحد، خالف الواحد بكلام يحتمل إذا لا ينعقد إجماع، إنما بكلام باطل محض هذا لا يعتبر. ولهذا لم نعتبر كلام ابن عباس مخالفا لإجماع الأمة أن الربا نسيء وفضل، لم نعتبر هذا، ولم نعتبر ما ذهب إليه بعض الصحابة في بعض المسائل لخفاء الدليل، لا نعتبر هذا خلافا، ولا باجتهاد مثلا، هذا الاجتهاد لا حظ له من النظر ولو كان من كان. عمر رضي الله عنه ما كان يرى تيمم الجنب، لكن نحكي الإجماع في المسألة، فهذا لا يعد قولا له حظ من النظر حتى نقول إلا واحدا إلا اثنين، إنما حينما يستثنى، ما يستثنى الشخص كشخص، إنما يستثنى القول، فلو قول حظ من النظر في مسائل الاجتهاد فهذا لا ينعقد الإجماع به. يأتي بقى تعبير العلماء لهذا، فمنهم من قال يعبر بالاتفاق، ومنهم من يعبر علماء الأمصار وكذا أدركتهم لم يختلفوا، ومنهم من يعبر بالإجماع، ومنهم من يعبر ومنهم من يعبر، وقد يوجد خلاف الواحد أو الاثنان، ولهذا يقع كما قلنا في هذا النوع في تعبير العلماء كثير، ولهذا الإنسان يتتبع العلماء في هذا، فمن كان له مصالح خاص عملنا به وأراحنا من هذا، ومن لم يكن له مصالح خاص فالعبرة ليست بما نقل، إنما العبرة بما تلقي عنه، هل هو فعلا إجماع توارد ذلك في الأمة وتواترت الأمة عليه، أو أنه وجد خلاف ولكنه لم يصل إلى هذا العالم حسب التعبير العام. نعم، دي مسألة أخرى، مسألة خلاف أهل الظاهر هل يعتد بها أو يعتد، دي مسألة أخرى، لكن إحنا بنقول حتى لو في عصر الصحابة، حتى لو في عصر وفي عصر كبار التابعين، طالما القول هذا ناشئ عن عدم وصول الدليل أو كذا فلا يعتبر قولا أصلا. نعم،
فأما ألا يكون
اقرأ. نعم،
قال وأما قول القائل لا أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة الأربعة، إن أراد أنه لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقي فقد أحسن، بل هو الصواب من القولين. وإن أراد أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو مخطئ في الغالب قطعا، إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة التشريع، ولكن تنازع الناس هل يخرج عنها في بعض المسائل على قولين، وقد بسطنا ذلك في موضع آخر. وكثيرا ما يترجح قول من الأقوال يظن الظن أنه خارج عنها ويكون داخلا فيها، لكن لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم، هذا لا يقوله عالم.
ده يا إخواني بارك الله فيكم، ده اللي احنا نريد أن نصل إليه. انتبهتم يا إخواني؟ يا إخواني يا إخواني بارك الله فيكم، انتبهتم؟ شوف الميزان، أرجو أرجو أن تنتبه للسان الميزان بارك الله فيك، أرجو أن تنتبه للسان، فلا يلتفت يمنة ويسرى بأدنى شيء. علمونا علمونا أنه لو التفت أدنى شيء فيوشك أن يميل كل الميل، ونحن فلاحون علمونا كده. فإذا حملت العربة حملتها فاحضر، شوف يوم يرقب الحمل كده يبقى عالي، يوم يرقبه لو مال سنة اوعى تقول ايه سنة سهلة، لان مع كل خطوة ستزداد السنة، هذه الملي سنتي سنتي عشرة العشرة متر حتى، علمونا كده. فانت لا تنتظر حتى تنتفئ فتغرق، انما لابد من مراعاة اللسان، لسان الميزان. واعلم ان هذا اللسان عند العلماء، واصبر يا ابني يا حبيبي بارك الله فيك، انت لسه بتتعلم النهاردة، مش ما تجنحش، اصبر شوي. طب اقولك على حاجة، بلاش تتصدر. طب اقولك على حاجة، بلاش تقول اللي في صدرك، اصبر شوي. هو انت يعني قرأت من ظهر العصر بلغت بعد العصر؟ ما تصبر يا حبيبي، لسه في كتاب انت ما طلعتش عليه، انت طلعت على خمس كتب في خمسة تانيين. طب اصبر شوي، طب ده فهمك اهو، طب ده فهمك اهو، اصبر بس شوي، اصبر لسه يا ابني طويلة، سنة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عشرة خمستاشر، حينما يستوي الايه القول. هو انت مستعجل على ايه؟ هو انت واجب عليك البيان؟ هو انت مستعجل على ايه؟ الامة بتنتظر قولك. هو انت مستعجل على ايه يا ابني؟ هو انت فكر حكة الحديد دي هي نهاية العلم؟ يا ابني انتظر شوي، انتظر 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 شوي حتى يستوي الايه القول. ربما نقح هذا لك، ربما اضف لك شيء، ربما 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 ربما. من اجل هذا احنا ابن باز كم قولا رجع عنه، كم قولا ابن عثيمين كم قولا رجع عنه. ولهذا اعجبني جواب للشيخ الفوزان لما يقول يعني ايه بعض الناس يعني يا شيخ يتراجع وكذا وكذا، فهل يعني يتراجع عن العلم؟ قال الذي يكثر التراجع هذا دليل على ايه؟ عدم هضم العلم. التراجع في حد ذاته محمود ولله يا اخوان. لكن انا بقى كل يوم ادرس لغه، ومعليش يا جماعه محمد المؤدب، وانا كنت قلت فاعل ومفعول هو مبتدا وخبر، بعدين ادب محمد يا جماعة معلش أنا متراجع، أنا كنت قلت ده مبتدأ وخبر، اتضح إنه فعل وفاعل، وبعدين أدبني محمد، معلش يا جماعة أنا كنت قلت ده هو حال، واتضح إنه هو جملة فعلية، وكل يوم هو يبقى خلاص هو ما درسش لغة، ما درسش لغة، وكل يوم تراجع تراجع تراجع، ده يدل على أنك تكلمت بلا ماذا؟ لكن الرجوع معروف في العلماء، لكن أي تراجع؟ تراجع بشري؟ تراجع أبى الله العصمة فيه لأحد أن يصيب في كل مسائل؟ ولهذا وجود الوهم عند الراوي غير كثرة وهم، وجود وهم وجود وهمين في جانب ما روى هو حافظ متقن ثابت، ما خلق من لا يهم، لكن روى خمسة وهم في أربعة، هذا إيه بقى؟ وهم خبرا وروى خبرا وهم فيه، إيه ده بقى؟ فرق بارك الله فيك. فلهذا انتظر، شوف الكلام هذا يكتب بماء الذهب، مطلعه يخيفك، وكأن الحق في الأربعة ما يخرج، مخبره إن صبرت قعد لك القاعد. أعلى محمود
قال: وأما قول القائل لا أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة الأربعة، إن أراد أنه لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقي فقد أحسن، بل هو الصواب من القولين.
نعم، أتقيد بأحمد، أتقيد بمالك، أتقيد بالشافعي، أتقيد بأبي بكر، أتقيد بعمر، أتقيد بابن عباس، لا تتقيد بواحد. نعم.
وإن أراد أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو مخطئ في الغالب قطعا.
استمع بقى، إن قال لا أتقيد بها كلها بل أخالفها كلها، ها،
فهو مخطئ في الغالب قطعا.
مخطئ في الغالب، في الايه؟ لأن برضو الغالب الحق لا يخرج عن هؤلاء. ها، ثم يقول:
إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة التشريع.
في عامة الحق يا غرماء، شوف الهيبة، شوف الهيبة يا حسيني، شوف الهيبة، شوف الحفاظ، عشان أعرف قدري، بس عشان أعرف قدري، ما أقولش الأربعة دول يعني دول رجال وإحنا رجال، لا، خلي بالك، خلي بالك، الحق غالب في الغالب، ما يخرج عن هؤلاء الأربعة. وكثير من الخلاف قد تعتقد أنت خلاف الأربعة وهو داخل في أقوالهم ليس خارجا عنهم، لكن هذا فيما تتصوره أنت لا في حقيقة أقواله. نعم.
ولكن تنازع الناس هل يخرج عنها في بعض، هل يخرج عنها في بعض المسائل على قولين، وقد بسطنا ذلك في موضع آخر. وكثيرا ما يترجح قول من الأقوال يظن الظان أنه خارج عنها ويكون داخلا فيها، لكن لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم،
لا خلفاء ولا فقهاء، لا خلفاء وهم أجل من ملء الأرض من الفقهاء الأربعة ولا فقهاء. نعم.
هذا لا يقوله عالم، وإنما هذا كما يقال.
نعم.
أحاديث البخاري ومسلم، فإن الأحاديث التي رواها الشيخان فصححاها قد صححها من الأئمة ما شاء الله.
طيب، المهم إذن
لسه تكمل،
لا يعني هذا أن الأربعة هؤلاء الأربعة يجب اتباعهم فلا يخرج حقا، وإلا كان إجماع. الذي لا يخرج عنه هو الإجماع، ما دون الإجماع يتخير إنسان ما دل عليه دليل. شيخ الإسلام نفسه، شيخ الإسلام نفسه له مسائل خالف فيها الأربعة، لكن شيخ الإسلام ما نقل مسألة إلا وذكر فيها أقوال العلماء ومنهم الأربعة. دائما يذكر مذاهب العلماء من الصحابة ومن بعد ومن من بعده، ومن هؤلاء الأربعة. نعم.
قال: كما يقال أحاديث البخاري ومسلم، فإن الأحاديث التي رواها الشيخان فصححها قد صححها من الأئمة ما شاء الله، فالأخذ بها لأنها قد صحت لا لأنها قول شخص بعينه.
الله أكبر. ولهذا الأحاديث، الحديث الصحيح سبق تصنيف الصحيح، ولا الحديث الصحيح أخذ من الجامع الصحيح؟ فالصحيح ما جاء في جامع في صحيح البخاري سبق، فإن البخاري ذكر مسبوق، ذكر مسبوق الحديث الصحيح وبعدين وضعه، فانتقى من الصحيح ما كان على شرط وضع، انتقى، وإلا ليس حكم البخاري على الحديث، عرفت الصحة بحكم البخاري، فالذي لم يحكم البخاري أو مسلم أو كذا فليس بصحيح. ولهذا نفسه بين هذا أنه ترك من الصحيح أضعاف أضعافنا ما وضح كصحيح، لكن على شرط اجتهد أن يجمع الحديث التي على شرطه. فالصحيح سبق، سبق التصنيف، الصحيح سبق التصنيف، صح ولا لا يا إخوان؟ فانتبهوا بارك الله فيكم لهذا. نعم. طيب،
قال الدارمي رحمه الله تعالى: فأما أن لا يكون أثرا فإنه أثر لا شك فيه، وأقاويلهم ألزم للناس من أقاويل أبي يوسف وأصحابه، لأن الله تعالى أثنى على التابعين في كتابه فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فشهد لهم باتباع الصحابة رضي الله عنهم واستجاب الرضوان من الله تعالى باتباعهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى بنستوجب الترضي الرضوان بماذا؟ بمتابعة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
واجتمعت الكلمة من جميع المسلمين أن سموهم التابعين.
يا الله، صور لفتة جميلة ديت. تصور أن التابعون المصطلح ده مصطلح ثناء كالسابقون، فعندنا سابقون وعندنا تابعون، يبقى التابعون في حد ذات المصطلح ده ايه؟ ثناء. ولهذا لا يقال في أهل الضلال لا سابقون ولا تابعون. تابعون لمين؟ للصحابة، للسابقين هو للصحابة. إذا المحمودون، فمن تبع الصحابة. يا واد يا أحمد، يا واد إيه اللذة دي؟ إيه اللذة دي؟ أمك عايزاك ليه يا ولا؟ قول لها يا ابن الله يصلحها. يا رب اهدم أحمد يا رب يا رب، وألم قلبها واجعلها تسمح لأحمد بالبقاء هنا إلى أن يشاء الله. مش عارفين أحمد والله يا أخوان، ما حدش عارف اللي احنا عايشين فيه دهوت إلا من رحم الله. الناس مفكرة حدين يقول بسم الله الرحمن الرحيم حسان، بسم الله الرحمن الرحيم يعقوب، بسم الله الرحمن الرحيم حواني، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد. لا يا جماعة، لا والله يا أخوان، ده حياة يا أخواني، ده حياة والله، حياة يا أخواني والله العظيم. الإنسان يتمنى أن الخلق يسمعون هذا. سبحان الله. التابعون بس يكفي كذا. فمن كان من التابعين فهو محمود، من كان من التابعين محمود، لأن التابع ما وصف بأنه تابع إلا لأنه مرتبط بالسابق الصحابة، لذا كانوا أئمة. واجعلنا للمتقين إماما نقتدي بمن سبقنا فيقتدي بنا من بعدنا. التابعون، يبقى التابعون لا تطلق على أهل البدع. تابعون لمين؟ ها، تابعون لمن؟ والسابقون لا تطلق إلا على المحمودين لما الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. يبقى الطبقات كلها محمود، يبقى طبقة الصحابة طبقة التابعين، طبقة تابعي التابعين بكل بقى أقسامهم، الأكابر الأواسط الصغار، كله داخل في حد الاتباع. والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا آمنا، ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يبقى التابع نفسه وصف مدح، زي السابق نفسه وصف مدح، بس السابق وصف المدح له بلا قيد، والتابع القيد فيه أصلا تابع. يبقى كل هذا داخل في الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات. يبقى التابع بإحسان ولا يأخذ وصف التابعين، وإلا التابعون ليس يدخل فيهم أحد من أهل البدع. أنت من التابعين؟ لا، لست من التابعين ولا من تابع التابعين ولا من الذين جاءوا بعدهم يترضى عنهم، يترضى عنهم وآخرين بهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال يا سلام، فشهد لهم باتباع الصحابة رضي الله عنهم واستجاب الرضوان من الله تعالى باتباعهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. واجتمعت الكلمة من جميع المسلمين أن سموهم التابعين، ولم يزالوا يأثرون عنهم بالأسانيد كما يأثرون عن الصحابة، ويحتجون بهم في أمر دينهم، ويرون آراءهم ألزم لهم من آراء من بعدهم للاسم الذي استحقوا من الله تعالى. والذين اتبعوه والذين جاءوا من بعده للفقراء المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين جاءوا من بعدهم، ثلاث طوائف. ومن جماعة المسلمين الذين سموهم تابعي مين؟ تابعي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غاري وسهل ولا لا يا اخوان؟ ولا وسهل صعب هذا في الاستدلال. لكن لفت بقى، لفت النظر، لفت النظر. بستان السلف هؤلاء بستان مليء بكل ما لذ وطاب، ففيه قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ماء واحد، مصدر واحد، لذا تتشكل فاكهة ونخل ورمان، تجد هذا. حتى لقد قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن للحسن البصري: ولا تفتي الناس برأيك، فقال: رأينا لهم خير من آرائهم لأنفسهم. فإن لم يكن
عند أبي يوسف ما روي عن التابعين.
نظيفة السلفية، نظيفة، لا تدخل فيها شيخك المعوج، اترك السلفية على ما ورثت، اترك السلفية على ما ورثت. انت وظيفتك ايه؟ تمسح، خد بالك، تراب جه ولا حاجة امسحه كده، ها؟ يبقى جزاك الله خير، امسح كده وخليك فاتح المحل على طول، لا تغلق، خلاص؟ فضلوا يا جماعة، فضلوا، هذه كتب، ها؟ أئمة هم، فضلوا، امسح بس، مندوب مبيعات، اوعى تفتح محلا آخر، إياك أن تدخل بين الأمة وبين السلف، احذر، احذر، كن دالا فقط. سلفية نظيفة، تخلي السلفية رسلان، حسان، زيد، عبيد، سلفية نظيفة، سلفية قديمة، سلفية قديمة، قديمة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اربط الأمة بهذه الكتب العظيمة المباركة، تحكم إليها، ترجع إليها، تحاكم، هذه السلفية. نعم.
فإن لم يكن عند أبي يوسف ما روي عن التابعين أثرا، فبئس ما أثنى على زعيمه وإمامه أبي حنيفة، إذ يشهد عليه أن عامة فتياه بغير أثر، لأن عظم ما أفتى وأخذ به أبو حنيفة مما رواه عن حماد عن إبراهيم، وكان من أتباع التابعين، فقد شهد على أبي حنيفة أنه كان يفتي بغير أثر، وعلى نفسه أنه تبعه في فتياه من غير نظر. فإن لم يكن ما روي عن التابعين آثار عند أبي يوسف وعندكم، فكيف سميت رأي إبراهيم آثار أبي حنيفة؟
الله أكبر. كيف سميت رأي آثار أبي حنيفة؟ أنت عندك الأثر ما أخذ عن النبي والصحابة، فكيف سميتها آثارا وقلت هذا أثر؟ نعم.
وإنما إبراهيم في أتباع التابعين،
من أتباع التابعين.
كذبتم إذن فيما ادعيتم من ذلك لأبي حنيفة أنه أثر، وليس كذلك عندكم.
الله أكبر.
فتفهم أيها المعارض ثم تكلم.
صبر صبر صبر، يعني صبر الدارمي على هذا، سبحان الله، لأنه كما قلنا لا يريد الدارمي أن يرد على عين هذا، وإلا عبارة واحدة تكفي، إنما يقعد للأمة حقا يبقى ردا على كل مريسي وعلى كل ثلجي وعلى كل جهمي إلى آخر الزمان. نعم. فتفهم أيها المعارض ثم تكلم، ولا تنطقن بما لا تعلم، فإن كنت لا تحسن فتعلم. يا سلام يا سلام. عايزين تغدوا؟ أظن شبعتوا يا أخوان، احنا صايمين. يا الله. فتفهم أيها المعارض ثم تكلم، فلا يحق لمن لا يفهم أن يتكلم. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر مما علمه الذين يستنبطونه منهم. قال النبي في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في الصحيحين: أن الله لا يقود العلم انتزاعا ينزعه من صدور الناس، وإنما يقود العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فضلوا وأضلوا. أخصكم رسول الله بشيء؟ لا، إلا ما في هذه الصحيفة وفهم. وفهم أتيه الله كان عبدا ففهمناها سليمان. اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فتفهم أيها المعارض ثم تكلم ولا تنطقن بما لا تعلم، فإن كنت لا تحسن فتعلم، ولا ترسل من رأسك ما يأخذ منك بالكظم فينقض عليك وتطلطم. قال في الحاشية وهو تعريف، والطلم هو الضرب يعني، فتضرب وتعد في عداد من لا يفهم. يبقى تكلم وأنت لا تدري أصلا ما مصطلح الأثر. لما أردتم أن تعرضوا التابعين لكم رأيتم صريح الكلام عندهم، قلتم نريد النبي والصحابة، ولما أردتم أن تستدلوا استدللتم بمن دون التابعين ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما هذا بالتقعيد ولا بالتأصيل المبني على الدليل حتى تحاكموا الناس إليه، إنما تقعيدكم وتأصيلكم أنتم. نعم، هذا فيما يتعلق بباب كون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت، فالمعاني والألفاظ لله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. نعم نعم. كل هذا كلام الله، كل هذا كلام الله، لكن الله عز وجل ضمن حفظ القرآن وقال إن نحن نزلنا ذكر وأنا لولا حافظه. نعم.
قال بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر برحمتك يا كريم. قال أخبرنا الشيخ أبو سعيد عبد الرحمن.
تعال إلى هذا الفصل، هذا الفصل مهم جدا جدا جدا، يعني الحقيقة لفتة عظيمة أن يجعل هذا في كتاب كتاب اعتقاد، وأن يجعل هذا في كتاب الرد على المريسي وكذا وكذا ما سيذكره هنا. وأنا أقول هناك نوع ارتباط وثيق جدا بين هذا وذاك، ولكن لمن تأمله فيما تعلق بالطلب، ما تعلق بأدابه، تعلق بأئمة السنة وماذا كان عنده من معدن علم السلف وعلى شيء بني عليه، لأن ما سبق هو ختمه بقوله فتفهم أيها المعارض ثم تكلم ولا تنطقن بما لا تعلم فإن كنت لا تحسن فتعلم. إذا رجع الأمر إلى ماذا؟ إلى أن هذه الأقوال الباطلة الرضيعة عائدة إلى خلل العلم نفسه. فإذا عرفت أن النجاة في العلم الصحيح فتعال معي لنرى العلم وأهله وآدابه ومعدن علم السلف. نعم.
أخبرنا الشيخ أبو سعيد عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد ابن الأحنف قال أخبرنا إسحاق ابن أبي إسحاق القراب الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد ابن أبي الفضل ابن محمد ابن الحسين المزكى قال أخبرنا المزكي. أبو عبد المزكي قال أخبرنا أبو عبد الله ابن إبراهيم الصرام رحمه الله قال أخبرنا أبو سعيد الدارمي فيما أذن لي أن أرويه عنه قال باب في الحث على طلب الحديث والرد على من زعم أنه لم يكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الحديث والذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
يطعن فيقول دخل في ذلك ما دخل، لأن الحديث لم يكتب على عهد رسول الله، إذن دخل فيه ما دخل. وهم يريدون أن يردوا كل حديث يخالف هواهم بأنه من المدخول على رسول الله. نعم.
والذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الحديث وأهل السنة وفضلهم على غيرهم.
نعم.
وادعى المعارض عن أبي يوسف قوله إن الأثر ما روي عن النبي وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين ثم أنشأ طاعنا على الآثار.
نعم.
وروى عن أبي يوسف أنه قال الآثار تصد الناس عن طلبها وتزهدهم فيها بتأويل ضلال يرى من بين ظهريه أنه فيما يدعي من ذلك مصيب، فكان مما تأول في ردها أن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيفشو الحديث عني فما وافق منها القرآن فهو عني وما خالفه فليس عني.
هكذا يروي. نعم. والحديث ضعيف.
فيقال لهذا المعارض لقد تأولت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما أراد، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفشو الحديث عني على معنى أنه يتداوله الحفاظ من الناس والصادق والكاذب والمتقن والمغفل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبين ما قال في الروايات، ولذلك ينتقدها أهل المعرفة بها فيستعملون فيها رواية الحفاظ المتقنين ويدفعون رواية الغفلاء الناسين ويزيفون منها ما روى الكذابون، وليس إلى كل أحد الاختيار منها، ولا كل الناس يقدر أن يعرضها على القرآن فيعرف ما وافقه منها مما خالفه، إنما ذلك إلى الفقهاء العلماء الجهابذة النقاد لها العارفين بطرقها ومخارجها خلاف المريسي واللؤلؤي والثلجي ونظرائهم.
فلا دراية لهم بالرواية ولا دراية لهم بالدراية، فهم غافلون عن الرواية من جهة الإسناد والرواية والدراية من جهة المعنى. أما علماء الإسلام الذين انتخبهم الله عز وجل واستعملوا في نصرة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جمع الله عز وجل لهم بين معرفة هذا ومعرفة ذات، فكان في الأمة الحفاظ، وكان في الأمة النقاد، وكان في الأمة من فسر هذه الأحاديث ومن استنبط منها، حتى إنه لم يخف شيء عليهم بمجموعهم والحمد لله. وحفظت السنة، فما حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم فضعفته الأمة واتفقوا على ضعفه، ولا حديث ضعيف اتفقت الأمة على تصحيحه، هذا محال، لأن معنى هذا أن الحق يغيب عن أمة الإسلام جملة وتفصيلا، وهذا لا يكون بحال أبدا. نعم.
ونظرائهم المنسلخين منها ومن معرفتها ومما يصدقها من كتاب الله تعالى،
فجعلوا كل حديث يخالف هواهم جعلوه معارضة للقرآن، فردوا لأنه معارض للقرآن في زعمه لا في حقيقة الأمر، فإن السنة من مشكات القرآن لا تخالف ولا تعارضه، فالسنة لا يخالف بعضها بعضا، إذا صحت السنة إذا صح الإسناد إلى رسول الله فاعلم علما يقينيا قطعيا أنه لا يمكن يخالف كلام النبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يخفى على هؤلاء، فإما أنهم يستدلون بما لم يثبت عن رسول الله ويعارضون الصحيح بغير صحيح، أو أنهم يصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يكون قد نسخ أو قيد أو خصص أو غير ذلك، فلا يلتفتون إلى المخصص ولا إلى المقيد ولا إلى الناسخ والمنسوخ، فظنوا ذلك معارضا لهذا معارضا لذاك، وليس الأمر كذلك. نعم. بل أوتوا من جهلهم. أما أنه يبقى نصان يكونان صحيحين ولا وجه للجمع بينهما فهذا محال، هذا معيب في كلام الناس، فكيف بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن كلام ربنا عز وجل، والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
فقد أخذنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نقبل منها إلا ما روى الفقهاء الحفاظ المتقنون مثل معمر ومالك بن أنس وسفيان الثوري وابن عيينة وزهير بن معاوية وزائدة وشريك وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ووكيع ونظرائهم الذين اشتهروا بروايتها ومعرفتها والتفقه فيها خلاف تفقه المريسي وأصحابه.
فاجتمعت لهم الألفاظ والمعاني، الألفاظ من جهة الثبوت والمعاني من جهة الصحة، فكتكلموا فيها على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فما تداول هؤلاء الأئمة ونظراؤهم على القبول قبلنا،
فما تداول هؤلاء الأئمة ونظراؤهم على القبول قبلنا ولا ننظر في سنة بعدهم، طالما أنهم قبلوا واستدلوا به كيف يستدلون بما لا يكون شرعا ورد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أعلى ما يرد عنهم. فما تداولوه على وقبلوه على القبول قبلناه، وما ردوه رددناه، وما لم يستعملوه تركناه، لأنهم كانوا على العلم والمعرفة بتأويل القرآن ومعانيه وأبصر بما وافقوا منها مما خالفه من المريسي وأصحابه. الله أكبر. فما تداول هؤلاء الأئمة ونظراؤهم على القبول قبلنا، وما ردوه رددنا، وما لم يستعملوه تركنا. شوف التقسيم، حتى الذي ما استعملوه قال تركناه، لأنه كيف يكون هذا هدي وكذا ولم يستعمله سادات الأمة في هذا، وما لم يستعملوه تركناه، لأنهم كانوا أهل العلم والمعرفة بتأويل القرآن ومعانيه، وأبصر بما وفقوا منها مما خالفه من المريسي وأصحابه. نعم.
فاعتمدنا على رواياتهم وقبلنا ما قبلوه، وزيفنا منها ما روى الجاهلون من أئمة هذا المعارض مثل المريسي والثلجي ونظرائهم، فأخذنا نحن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثك الذي رويته عنه وتركته أنت، لأنك احتججت في رد ما روى هؤلاء الأعلام المشهورون العالمون ما وافق منها كتاب الله مما خالفه بأقاويل هؤلاء الجهلة المغمورين.
نعم.
والشاهد عليك بما أقول،
لأنك احتججت في رد ما روى هؤلاء الأعلام المشهورون عالمون كمن سبق ذكرهم وغيرهم ما وافق من كتاب الله مما خالفه بأقاويل هؤلاء الجهلة المغمورين. فلما جئت ترد هذه الروايات فرددتها بما اتفق السلف عليه، ردتها بما ذكره أئمة الهدى وصبيح الدجى، لا، ردتها بما قال لك المريسة، بما قال لك ابن الثلجي، وبما قال لك هؤلاء، لا بما عليه سادات الأمة. ولهذا نقول هؤلاء سلفهم غير السلف المعروفين، ولهذا لا تجد في كتب أهل البدع والأهواء استنادا لأقاويل الصحابة ولا لأقاويل التابعين، إنما لأقاويل المؤسسين المنظرين. نعم.
والشاهد عليك بما أقول كتابك هذا الذي ألفته على نفسك لا على غيرك، واحتججت أيضا في رد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رويت عن أبي يوسف أنها رأس الآثار وألزمها للناس بكذب ادعيته، زعمت أنه صح عندك أنه لم تكتب الآثار وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه، فكثرت الأحاديث وكثر الطعن على من رواها.
هكذا تدعي أنت، وإلا الصدور كانت كتبا، الصدور كانت كتبا، وقد تلقى هذه الأحاديث الصحابة عن رسول الله والصحابة بعضهم عن بعض، فمن لم يسمع أخذ عنه، فمن لم يسمع أخذ عن من سمع. ومات النبي ولا حديث يخفى على الصحابة، ما في حديث واحد يخفى على الصحابة، إذ لو خفي على الصحابة كيف يعرف من بعدهم من غير طريقهم؟ فالسنة كلها محفوظة في الصدور. نضر الله امرأ كما في الصحيح سمع مقالتي هذا فوعاه فأدها كما سمعه، فتوافرت الهمم على نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغب عنها حديث. ولهذا لا نسأل في مرسل صحابي، فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون أسلم وقته ولا شهد الوقعة، فلا نقول من حدثك، فإنك لم تشهد، من حدثك؟ لأن من حدث صحابي، والصحابة كلهم عدول، والصحابة كلهم عدول. أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم به من الرؤيا من النبوة الرؤيا الصالحة، حديث عائشة في الصحيحين، ولم تشهد ذلك، فهل قيل من حدثك؟ فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. ثم التابعون أخذوا عن الصحابة ما حدثوا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثوا به عن صحابة رسول الله، وهكذا إلى عصور الإسناد كلها. فهذه الأحاديث متداولة، متداولة بين الصحابة ومتداولة بين التابعين، وهكذا. نعم.
فيقال لهذا المعارض
فلا يضر أن لا تكتب الأحاديث في عهد رسول الله، مع أنها كتبت والنبي قد أذن بالكتابة صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي قال اكتبوا لأبشة، وجاء في الصحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال، أن أبو هريرة قال ما كان أحد أحفظ مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قيل هذا كان أولا قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي لأبي هريرة، ثم عظم حفظ أبي هريرة لما قال فما نسيت شيئا بعد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الكتابة وجدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن التدوين على هذا هذه الصفة الموجودة إنما عرفت نعم بعد ذلك، لكن وجد أصل الكتابة إنما كان في البداية قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة حتى لا يختلط شيء من القرآن مع شيء من السنة، فلما استقر الأمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكتابة، ثم بعد ذلك جاء عصر التصنيف على رأس المئة الأولى، ووجد هذا التدوين الكبير الضخم الذي نراه بعد ذلك واتسع شيئا فشيئا إلى أن انتهت عصور التصنيف والرواية والنظر في الأسانيد، فما كل إسناد ينظر فيه إلى اليوم وإنما إلى العصر المعتمد في هذه الأسانيد. فما الذي يضر يعني ألا تكتب هذه السنة؟ تقصد أنها لم تكتب فلم تحفظ؟ كيف والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين؟ وكمال الدين إنما يكون بوجود هذه السنة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة في الصدور، والله عز وجل قد مكن هؤلاء الأئمة من الحفظ الذين هم دون الصحابة، حتى كان الواحد يحفظ الألف ألف حديث، فكيف في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغب عنهم بمجموعهم حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إننا لا نقول هذا فحسب، بل إن الفهم السديد الصحيح لهذه الأحاديث وجد والحمد لله وهو محفوظ في الأمة، وإلى الآن فالسنة محفوظة ومعلوم صحيحها من سقيمها من موضوعها والحمد لله، ولهذا لا تتلقى الأمة قبولا في معرض رد ولا ردا في معرض قبول، ولهذا ما قبلته الأمة قبولا أو ردا وحكمت عليه بذلك فإياك أن تفتح كتابا تقول الإسناد في هذا، فإنما جاء عن الأمة كاف والحمد لله، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وإذا كان الإجماع معتبرا في الأحكام فاعلم أنه معتبر في قبول الأقوال، فهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لكن هؤلاء يضعون قواعد، طارة يقولون السنة لم تدون، وطارة يقولون بأن أخبار الآحاد لا تفيد القطع واليقين بل تفيد الظن، ولذا لا يؤخذ بها في مجال الاعتقاد والأحكام، ولذا عمدوا إلى راو من الصحابة وهو أبو هريرة فحطوا عليه واجتمعت كلمتهم على انتقاصه، لأنهم يعلمون أنه لو بطلت روايات أبي هريرة لبطل كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ باتفاق هو أروى الصحابة عن رسول الله، أروى الصحابة عن رسول الله، ومسنده أكثر المسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عقبوا ذلك بالطعن في البخاري، ولماذا البخاري وهو أعلم المسلم من هذه الحرب ونصيبه أوفر؟ لأن الأمة تلقت أحاديث البخاري بالقبول ومجدوا صحيح البخاري ولا يزالون، فرأوا أن الطعن في صحيح البخاري يعود على الطعن في سنة النبي، إنهم لا يريدون بخاريا في حد ذاته ولا أبو هريرة في حد ذاته، إنما يريدون السنة التي تخالف أهواءهم، ولكن أن لهم هذا، فإن الله ميز الخبيث من الطيب بمثل هذا، لكنه لن يزول طيب أبدا، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولكن الله ابتلانا وابتلى الأمة في سائر العصور بمثل هذه الأقوال. لكن أضر البخاري من انتقده؟ أضر أبا هريرة من انتقده؟ أبدا والله، ولا ضر ابن تيمية ولا ضر أحمد ولا ضر أئمة السنة، ولكن هذا ابتلاء من الله ليميز الخبيث من الطيب. أحسب الناس ويتركوا ويقولوا آمنا وهم إيه؟ لا يكثر. فالغرض ليس الصديق أبو هريرة، وليس الغرض البخاري، ولا الغرض خبر الأحاد وخبر كذا، الغرض هو رد ما خالف الهوى فقط، هذا هو الغرض. نعم، كيف إيه؟ نعم، بذله غيره ان تعلق بعلم حال الحرام. حديث ابو هريره عند البخاري ان لم يكن في الصحيحين حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من علم ام احدهما فقد بثته بين الناس، ومن الاخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. كثير من العلماء قال هذا يختص ببعض الأسماء التي لا يترتب عليها حلال وحرام، فيكون هذا من كتمان الذي لا يفهم عليه الإنسان، بل الداخل في المصلحة، داخل في المصلحة، وقد يكون حدث به غيره، أما هو نفسه فيقول أنا لو حدثت به لقطع هذا البلعوب، لأن بعض العلماء قد يحجب بعض المروي في بعض الأوقات المصلحة. ولهذا جاء أنه أنكر على أنس تحديثه الحجاج بحديث العورانيين، وبعضهم لم يحدث بحديث معينة خشية أن تتخذ، والنبي يقول وقد جاء في الأثر حديث الناس بما يعرفون، فيقول هذا من هذا النوع. فإما أن يقال أنه لا يترتب، أنه لا يتعلق بما يترتب في أحكام، وبعضهم يقول أن هذا يدخل في ماذا؟ في النوع الذي رواه غيره، ويكون هذا مما كان في بعض الأمور، يعني بعضهم يقول أسماء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الأمراء أو الخلفاء أو غير ذلك أو إمرة السفهاء أو غير هذا، مما قد لا يكون فيه منفعة في التحديث به. نعم. نعم، أي أنه مما يعني قد يتقى بتحديثه في هذا. نعم، إنما نشهد أن أبا هريرة وغير أبا هريرة يكتم الحديث الكتمان الذي لا تحصل من الأمة معرفة بالسنة عن طريق، هذا مستحيل. نعم.
فيقال لهذا المعارض دعواك هذه كذب لا يشوبه شيء من الصدق، فمن أين صح عندك أن الأحاديث لم تكن تكتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده إلى أن قتل عثمان؟
من أين لك هذا؟
ومن نعم. أنبأك بهذا؟ فهلم أسنده. نعم. وإلا فإنك من المسرفين على نفسك. نعم. القائلين فيما لا يعلم، فقد صح عندنا أنها كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده.
نعم.
كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه منها صحيفة وهو أحد الخلفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرنها بسيفه، فيها أمر الجراحات وأسنان الإبل، وفيها المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. نعم. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإذا فيها
هل خلصكم النبي بشيء؟ قال لا، ها؟ إلا ما في هذه الصحيفة. إلى ذلك. والمعنى ولكن ما في هذه الصحيفة، ولا النبي ما خصهم بهذه، لأن أحكام عامة المسلمين المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، هذا خاص بأهل البيت، فمن أحدث فيها حدثا أواه محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمة أدناهم وهم يدعون على من سواهم، وإذا فيها لا يقتل المسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، هذا ما خص بها النبي أحد من أهل البيت. هذا رد على الروافض الذين يقولون به يا أخوان يا الله ده خص بالقرآن، وإن القرآن الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عند علي ثم فاطمة ثم كذا ثم عند إمامهم المخفي إلى الآن، ده القرآن الذي أنزله الله وهو يبلغ 6 أضعاف أو 3 أضعاف هذا القرآن الذي نقرأه نحن ليه إليه، وفيه صورة كذا بالدليل، في صورة كذا وفي آية كذا حذفت وفيه وفيه إلى آخره ما يقولون من هذا الهذيان. وعلي رضي الله عنه الذي يزعمون أنه إمامه الأول يرد عليه حينما سئل صراحة هل خصكم النبي بشيء؟ قالوا لا، ما خص النبي بشيء، ولكن ما في هذه الصحيفة موجودة عنده، وإذا فيها هذه الأشياء التي هي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
رواه الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا إسناد جيد قد جئناك به في خلاف دعواك، فعمن رويت الحديث الذي ادعيت أنه صح عندك فأظهره حتى نعرفه كما عرفنا هذا.
كما عرفناك هذا بالإسناد، تكلمنا بالإسناد، هات يلا الإسناد الذي تزعم أن الصحابة ما كان عندهم كتابة شيء من السنة، هات يلا. نعم.
قال حدثنا الحماني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن منذر الثوري.
الأباليس دول شياطين، أسمع أحدهم يقول النبي ما كان أصلا يقرأ، يقولون النبي ما كان يقرأ، وهذه مغالطة يتلقاها هؤلاء بعضهم عن بعض، النبي كان ما كان يقرأ، ده أول كلمة نزلت على النبي اقرأ، كيف يقال اقرأ وهو لا يقرأ؟ شوف الأباليسة حتى انهم يرون حديثا يقولون بانه قد قال ادعوا لي بكتاب ايه وما عندهم بكتاب اكتب لكم كتاب, ويرون ان نبي ما كان يكتب في الحدابية قال كذا وهو يقول ها ادعوا لك اكتب لكم كتاب. يبقى هذا رد ان النبي ان على القول بان النبي ما كان يقرأ ولا كان يكتب, لا بل كان يقرأ وكان يكتب بدليل انه نزلت عليه الآية اقرأ, وبدليل انه قال ايه اكتب لكم كتاب اقرأ, يعني كان يقرأ. والرد تبع الامي والرد على الاحاديث الصحيحة فعنده هذا. وهل في هذا الدلالة اصلا؟ ما في هذا الدلالة. اقرأ ما سيقال لك, اقرأ على الناس ها باسم ربك الذي خلق, خلق الانسان معك, ولا اقرأ ما في الصحيفة ها وجاب له صحيفة قال اقرأ يا محمد خليك يمجي صح وقرأ كده, لا استرجي استرج نعم, انما قال ها اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب اكتب لكم كتابة لازم اكتب بيدي يعني املي عليكم فتكتبون, اكتب لكم كتاب وليس باللازم المباشرة حتى ترد أحاديث المباشرة واتفاق الأمة, بل من حكمة الله أنه كان أمي لا يقرأ ولا يكتب ردا على من قال إنما هي إنما هي صحف يقرأ منها. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون عليه عجم, وهذا لسان عربي مبين. وإذا تطلع عليه وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قالوا إيه أساطير أولين في سورة الفرقان أولها قالوا أساطير أولين كتب أساطير تتبقى فيتمنى عليه بكرة. طب وما كان يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم؟ هذا من حكمة الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا الحماني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفي قال جاءت سعاة عثمان إلى علي يشكونه فقال لي خذ هذه الصحيفة فإن فيها سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذهب بها إلى عثمان. قال فذهبت بها إلى عثمان فقال لا حاجة لنا فيها, وأتيت بها عليا وأخبرته فقال ضعها مكانها. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء صح عندنا أنه كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بها إلى عثمان رضي الله عنه قبل أن يقتل عثمان. فمن أين صح عندك أيها المعارض أنه لم يكتب الحديث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده حتى قتل عثمان رضي الله عنه؟ فأسنده كما أسندنا لك, وإلا فلما تدعي ما لا تعقله ولا تفهمه فيسمع به منك سامع من الجهال يحسب أنك مصيب في دعواك وأنت فيها مبطل.
والمشكلة في الجهال الذين يستمعون ويسمعون هذا الكلام فيظنون أنه الحق. نعم.
وإنما قال عثمان رضي الله عنه لا حاجة لنا في الصحيفة
ولكن
على معنى,
ولكن اعلم أن الشيخ رزق المستمع, فإن كان المستمع أهلا لن يوفق الخير وفقه الله لشيخ خير, فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا فرا وهدايته. يعلم أن العامي الذي جعل رزق هذا الشيخ الضال اعلم انه ان هذا رزقه ان هذا رزقه. نعم. وانما من العوام هداه الله عز وجل حق وفقه الله لأهل السنة, فما الفرق بين هذا العامي وهذا العامي؟ هذا عامي وهذا عامي, هذا عامي ما عرف الا السنة وهذا عامي ما عرف الا البدعة. نعم.
وانما قال
رزقه فان الارزاق تقسم, قسم في الأموال وفي الأولاد وفي العلم, وفي العلم والهداية, فالله عز وجل قسم للصحابة ما لم يقسموا لمن بعدهم. هذه أرزاق بل هي أعظم الرزق. هذا رزقك, هذا حظك, هذا مقامك, ولو كنت تستحق أرفع من ذلك لما حجب الله عنك فضلا تستحقه. نعم.
وإنما قال عثمان لا حاجة لنا في الصحيفة على معنى أننا نعرفها ونحسن ما في الصحيفة.
تمام, يعني نعرف ما فيها, وليس معنى أننا لا حاجة لنا في السنة ولا نستدل بها, يعني أنه لا حجة فيها، يعني أن هذا أمر معروف، وفعلا ما فيها مشهور معروف. نعم.
ثم كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو فأكثر واستأذنه في الكتابة عنه فأذن له. وساق بسنده عن وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وأنا كنت لا أكتب. وساق بسنده عن المغيرة بن الحكم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ للحديث مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب فكان يكتب بيده ويعي بقلبه وكنت أنا أعي بقلبي. وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتاب الصدقات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن عبد الله بن أنس وقال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة قال أخذت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر رضي الله عنه كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة. وساق أبو سلمة الحديث بطوله. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب في الصدقات هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقرأنيها سالم بن عبد الله فوعيتها على وجهها. وساقه أبو صالح بطوله. قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم. قال حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم في خمس من الإبل شاة. وساق نعيم الحديث بطوله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه فهذا الحديث طريق مرفوع إليه، ولكن إنما صح وجادة، والوجادة قد اختلف أهل العلم في أن لها حكم الاتصال أو حكم الانقطاع، فمنهم من قال بأن لها حكم الاتصال ومنهم من قال بأن لها حكم الاطلاع، لكن عمدة الأمة في رواية هذا الحديث تلقي الأمة لها بالقبول، وحكم الخلفاء بها مما لا يشك أحد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتبه وكما جاء به الرواية. فهل هذا لا يصلح دليلا إلى أن السنة كتبت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن أين أتيت أنت أن السنة لم تكتب في زمان النبي ولا حتى الصحابة رضوان الله عليهم حتى كان في من كان من بعدهم؟ نعم.
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده أبو بكر وعمر.
ذكر هنا في الحشية قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد روي مسندا من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لترقي الناس له بالقبول والمعرفة. وقد روى معمر هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جدي، وذكر ما ذكره مالك سواء في دياته وزاد في إسناده عن جدي، ونقل عن أبي داود قال أبو داود أسند هذا ولا يصح، وقال أبو داود وهم فيه الحكم يعني حين قال عن سليمان بن داود الخولاني وقال النسائي خالفه محمد المكارد بن بلال إلى آخر ذلك، وقال أبو داود ولا يصح، وقال النسائي هذا أشبه بالصواب وسليمان أرقى مطروق الحديث، وقد روى هذا الحديث يوسف بن يزيد عن زهري مرسلا، والله أعلم. فمن جهة الاتصال لم يثبت هذا في سند صحيح اتصاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت إلى ابن شهاب، وابن شهاب ذكره وجادة، وكما قلنا الوجادة هذه قد اختلف فيها أهل العلم لا حكم الاتصال أو لا حكم الانقطاع، لكن لم تختلف الأمة قط، ولم يرد أحد هذا الحديث بما فيه، وكلهم شهد أن النبي قاله مع أنه لم يروى في إسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تختلف الأمة، قام كلا الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فجعلوا الأمر هنا بالمتفق عليه لا بالمختلف فيه، والمتفق عليه هو رواية الأمة لا المختلف فيه، وهو الوجادة. وإن صح أن ابن شهاب رحمه الله تعالى قد وجد هذا الحديث، لكن حينما استدلوا بهذا كما ذكر ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى عن أحمد، وذكر أيضا عن الشافعي رحمه الله تعالى أن الكل يقول لا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فمن أين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، لم تكتب السنة في عهده، وإنما اعتمدوا في ذلك على ما جاء من نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان النهي هذا أولا حين كان القرآن يكتب وكذا، وكان يخشى أن يحصل خلط بين كتابة القرآن وكتابة السنة. فلما استقر الأمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه، حديث علي رضي الله عنه أنه كتب، قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أكتب لكم كتابا. هذا الحديث حديث عمرو بن حزم أيضا أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تشك الأمة أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فكل هذا رد على من قال بأن السنة لم تدون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليه، لكن كان هذا التدوين بالنسبة لما حصل بعد ذلك لما خشي من ضياع كثير من السنن حينما مات الجهابذة الأعلام وكذا، مثل ما حصل في القرآن لما كثر أيضا قتل القراء، قالوا نجمع هذا القرآن في مصحف هو مكتوب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقاع وكذا، لكن الجمع على هذا النحو لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. كذلك السنة موجود هذا في عهد رسول الله وبعد عهد رسول الله، لكن لما كثر موت كثير من هؤلاء خشي الضياع لهذا انتدبت الأمة الجهابذة لتدوين السنة على هذا النحو، فدونوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي رؤي بعد ذلك في أمة الإسلام، فلا تعارض بين النهي الذي حصل وبين الإذن في ذلك، فإن الذي نهى هو الذي قال اكتبوا لأبي شاه رضي الله عنه، وإن الذي نهى هو الذي قال اكتب لكم كتابا، والصحابة وجد عندهم الكتب مثل ما وجد عند علي رضي الله عنه، وكتاب عمرو بن حزم أيضا لم تختلف الأمة أنه موجود منذ أن كتب به إلى الصديق رضي الله عنه، من ثم إلى سائر الأمة، ولهذا الأمة تعمل بما فيه حرفا حرفا ولا ترد فيه شيئا بالإسناد، أن إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يصح عندنا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كفى بهذا الموجود وكفى بهذا التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب للصديق رضي الله عنه، كفى بهذا. فالشاهد من هذا كله أن السنة مدونة في عهد رسول الله، لكن على هذا النحو الذي حصل بعد ذلك على رأس المئة الأولى في زمان عمر بن عبد العزيز وانتدب لذلك العلماء، لم يكن هذا من قبل، لأنه لم تكن هناك حاجة إلى مثل هذا، مثل جمع عثمان رضي الله عنه الناس على هذا المصحف الإمام، لما قيل له لعثمان أدرك الأمة، الأمة اختلفت، لأن يكفر بعضهم بعضا، يقول هذا قرآن وهذا يقول ليس بقرآن، أدرك الأمة، فكانت النتيجة ماذا؟ فكانت النتيجة أن انتدب عثمان رضي الله عنه الناس إلى ذلك، وجمع هذا المصحف وجعله مصحف الإمام، وأمر عثمان رضي الله عنه بحرق ما سواه من مصاحف الصحابة، ولم يكن ينتقد في هذا، فرأى أن يجمع الناس على هذا الحرف، ويكون هذا أولى من اختلاف الأمة الذي قد يفضي أن يكفر بعضهم بعضا. وكانت خطوة موفقة، بل عدت من سجايا عثمان رضي الله عنه ومن أعماله المباركة التي صارت من فضائله إلى هذا اليوم. إذن السنة في الصدور والسنة في المرقوم، وكتبت السنة لكن لم يكن على هذا الأمر الآن. ف فهؤلاء يشككون في السنة من جهة أصل كتابتها، ثم هم يستدلون بماذا؟ بما ليس سنة عن النبي، وبما ليس سنة عن الصحابة، وبما ليس سنة عن العلماء المتبوعين، وإنما عن علمائهم المخصوصين. ولذا تجد من الكواشف الجلية الظاهرة تجد أن كتب أهل البدع لا تجد فيها رفعا للفهم بالآثار أبدا أبدا، إلى أحد من الصحابة أو إلى أحد من التابعين لا تجد عندهم قال ابن عباس، قال مجاهد، قال عطاء، قال ابن سيرين، قال الزهري، لا تجد هذا موجودا، لا يوجد هذا عندهم أبدا أبدا، لا تجد هذا عندهم. إنما نعم قد تجد قال الله قال الرسول، ثم يسقطون الفهم على قال الله قال الرسول، لكن لا تجد هذا عندهم أبدا، لا تجد هذا، مستحيل تجد هذا عند أهل البدع. ولهذا الفارق الجوهري والكشف الجلي هو ماذا؟ فهم السلف، لا تجد مدونا في كتب هؤلاء على الإطلاق. نعم.
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، قد صح أنه كتبت الأحاديث والآثار في عصرهم وزمانهم، قد أسندنا لك أيها المعارض إليهم، فمن أين صح عندك ما ادعيت أنها لم تكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده حتى قتل عثمان، فكثرت الأحاديث بعده وكثر الطعن على رواتها، ومن طعن على الثقات من رواة الأحاديث عند مقتل عثمان. وأما أهل الظنة والغفلة فيها فلم يزالوا مطعونين عليهم، ليس منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو ومعاوية بن أبي سفيان ونظراؤهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين أنهم المطعونون عليهم فيها، حتى ادعيت في ذلك كذبا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أكذب المحدثين أبو هريرة، وهذا مكذوب على عمر رضي الله عنه.
كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ سبحان الله، كيف هذا؟ والنبي يقول قد كنت أعلم يا أبو هريرة أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك على الحديث. نعم.
فإن تك صادقا في دعواك فاكشف عن رأس من رواه، فإنك لا تكشف عن ثقة، فكيف يستحل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرمي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب من غير صحة ولا تثبت؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي واحفظوني في أصحابي، والله الله في أصحابي، ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله، فأي سب لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من تكذيبه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لمن أصدق أصحاب رسول
يعني
الله.
وإذا نظرنا إلى السنة وجدنا أن محبة أبي هريرة من بغضه كاشفا جليا بين المستقيم وغير المستقيم، بين الصالح وبين الطالح. فإن أبو هريرة قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح أنه قال أدعو الله أن يحببني وأمي إلى كل مؤمن، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولهذا لا يبغض أبو هريرة إلا منافق. نعم.
فأي سب لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من تكذيبه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لمن أصدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظهم عنه وأرواهم لنواسخ أحاديثه، والأحدث فالأحدث من أمره، لأنه أسلم رضي الله عنه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 3 سنين بعدما أحكم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أكثر أمر الحدود والفرائض والأحكام. وكيف يتهمه عمر بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستعمله على الأعمال النفيسة؟
هو نفسه عمر يستعمل أعمال نفيسة. نعم.
ويوليه الولايات، ولو كان عند عمر رضي الله عنه كما ادعى المعارض لم يكن بالذي يأتمنه على أمور المسلمين.
صحيح.
ويوليه أعمالهم مرة بعد مرة حتى دعاه آخر ذلك إلى العمل فأبى عليه.
نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابي هلال الراسبي عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه ثم عرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتوه في ذلك، منهم طلحة بن عبيد الله وابن عمر وغيرهما. وروى عنه غير واحد من الصحابة آثارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. ولو كان عندهم في عداد الكذابين كما ادعيت عليه لم يكونوا يستحلون الرواية عنهم.
ما في أحد، لا أبو هريرة ولا غير أبي هريرة، ما في أحد في الصحابة كذاب، مستحيل ما يكذب أحد من الصحابة أهل الفضل، ولهذا اتفقت الأمة وأجمعت على أنهم جميعا عدول. وهذا إن كان كذابا يتنافى مع العدالة، هذا تنافى مع العدل. قد يهم الصحابة، قد يهم، مثل ما جاء أن ابن عمر قال اعتمر النبي أربع عمرات إحداهن في رجب، فقالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرات إلا كان معه وما اعتمر في رجب قط. فقد يهم الصحابة، والوهم هذا لا يخالف العدالة، لأن هذا من الطبيعة البشرية. أما أن صحابي يكذب هذا مستحيل. ولهذا مسألة منهج العلماء ومنهج المحدثين في نقد الأسانيد لا يتناول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعدالة، أما فيما يتعلق بضبط أنه قد يهم قد كذا نعم هذا يرد، إنما فيما يتعلق بالعدالة فأبدا ما يتكلم أحد في هذا الباب. فإذا وصل بالإسناد إلى الصحابي فعلى العين وعلى الرأس. يبقى مروي الصحابي هذا أنه يوافق عليه إلا ما ثبت عن الصحابة الرواية بخلافه، فيحمل هذا على إيه؟ الوهم. أو يكون الصحابي قد وضع رأيه واختياره في هذا، فيعرض اختياره ورأيه على السنة، فما كان منها قبل فما وافق قبل، وما خالفها فإنه يرد. نعم.
ثم قد روى عنه من أعلام التابعين من أهل المدينة ومكة وبصرة والكوفة والشام واليمن عدد كثير لا يحصون، منهم سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعطاء وطاووس ومجاهد وعلقمة بن قيس وقيس بن أبي حازم والشعبي وإبراهيم وأبو إدريس الخولاني من أهل الشام، ومن لا يحصون من هذه القوم. وقد رووا الكثير عن أبي هريرة واحتجوا به واستعملوا روايته، ولو عرفوا منهم ادعى المعارض ما حدثوا المسلمين عن أكذب المحدثين.
الله أكبر، الله أكبر.
فاتق الله أيها المعارض واستغفره مما ادعيت على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف بخلاف ما رميته به، ولو كان لك سلطان صارم يغضب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوجع بطنك وظهرك وأثر في شعرك في شعرك وبشرك حتى لا تعود لسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترميهم بالكذب عن غير تثبت. قال وحدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن مالك بن أبي عامر عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال والله ما أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، كنا نحن قوم لنا غناء وبيوتات
نعم.
كنا نحن قوم لنا غناء وبيوتات وكنا إنما نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار وكان مسكينا لا أهل له
يعني
ولا مال.
لا نترك رسول الله يعني اهتماما بهذا، يقول كنا إنما نأتي رسول الله طرفي النهار، طرفي يعني يوميا طرفي النهار. وقد يكون لبعض الصحابة الذين قد يعجز يأتي يوما ويتناوب مع أحد يوما فيأتي هذا بالخبر ويأتي هذا بالخبر، كما جاء في الصحيح كما عند البخاري في باب التناوب في العلم يقول عمر كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار آتي رسول الله يوما فآتي جاري بخبر هذا يوم ويأتي يوما فيأتيني بخبر هذا اليوم. إذن كانوا موصولين بالعلم، فإما أن يسمع وإما أن يستدعي من سمع فيخبره هكذا. انتبه أخي، يقول والله ما أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله ما لم نسمع، كنا نحن قوم لنا غناء وبيوتات وكنا إنما نأتي رسول الله طرف النهار وكان مسكينا لا أهل له، يعني أبو هريرة لا أهل له ولا مال، وإنما يده مع يد رسول الله، يا الله يأكل معه حيث كان، فوالله ما نشك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع ولا نجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وهو الذي قال كما في الصحيح عند البخاري قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني أكثر من التحديث، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم ذكر إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن، وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم، وإن أبا هريرة كان يتبع النبي بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضر ويسمع ما لا يسمع. وقصة الصحيحين لما قال النبي لأبي هريرة اسبعني أبا هر، وهو القائل لقد كنت أخر مغشيا علي عند منبر رسول الله، يجيء الجائي يضع قدمه على عنقي يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع، لقد كان يعتمد على كبد من شدة الجوع. لكن أهم شيء عنده هو هذا الباب، باب التحديث، خصوصا والنبي قد دعا له قال أيكم يبسط رداءه، فبسط أبو هريرة رداءه فأعطاه النبي شيئا وكذا، ثم قال ضمه عليك فضمه، قال فما نسيت شيئا سمعته بعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هو خصوصية، خصوصية في الدعاء، خصوصية بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصية بما فتح له من باب، من باب باب ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فترك الدنيا لا أسواق ولا كذا وبس يأكل شيء وخلاص، فقط يأخذ تمرة يأخذ كذا، وجمع ما لم يجمع غيره من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس عن عاصم بن محمد
رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. وقلت لكم فإذا من قبل أروى الأمة الذي عرفته الأمة بالرواية اختلفت في اسمه إلى 20 قولا، فلا يضر الأمة أن تختلف في اسمه، وعرف بكنيته التي صارت علما، فما يضره عبد الرحمن بن صخر ولا غيره، ما يضر الأمة هذا. شوف الاسم مختلف فيه، لكن القدر اختلفت الأمة فيه أبدا، فما يضر الواحد هذا، فضلا عن النسب، فضلا عن الحسب، فضلا عن كذا. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس عن عاصم بن محمد العمري عن أبيه.
أمة عظيمة، أمة عظيمة، هذه أمة مباركة، كنتم خير أمة خرجت للناس، هذه الأمة توفي 70 أمة، هذه الأمة آخرها زمنا لكنها أعظم الأمم، ولهذا أول الأمم دخولا للجنة وأكثر الأمم دخولا في الجنة، وهي الأمة التي تستشهد شهداء على الناس ليكون الرسول عليه الصلاة والسلام شهيدا. ولماذا يا إخوان؟ للطريق هذا، طريق هذا، طريق السنة وطريق الهداية، فهذا والحمد لله محفوظ لها، محفوظ لها، فما يغيب الدين عن هذه الأمة بمجموعه ولا الحق يغيب عن هذه الأمة بمجموعه. نعم.
وساق بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع حديث أبي هريرة قال والله إنا لنعرف ما يقول أبو هريرة ولكننا نجبن ويجترئ.
الله أكبر. إنا لنعرف ما يقول أبو هريرة ولكننا نجبن ويجترئ، على التحديث يعني، يعني كانوا يخشون أن الواحد يحدث بشيء فيختلط عليه الأمر فينسب هذا لرسول الله ولم يقله رسول الله، ولذا جاء عن بعض كبار الصحابة التصريح بهذا، لكن أبو هريرة كان يجترئ لأنه حافظ والنبي دعا له. نعم. وليس يجترئ من الجرأة المزمومة. نعم.
وساق بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما
يقول في الحاشية، انتبه، هذا أثر صحيح خرجه مسدد من مصر، مسرد عن في مسنده كما في الإصابة ومن طريقه ابن عساكر في طريق دمشق إلى أن قال، وخرج الحاكم طيب عن حذيفة بن يمان قال قال رجل لابن عمر إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر أعيدك بلا أن تكون في شك مما يجيء به ولكنه اشترأ وجبنا. انتبه، اعيدك بالله ان تكون في شك مما يجيء به. لا تظن ان كثرت روايته ها تشكك فيه، او انه كان يقول ما لم يسمع، ولكنه اشترأ وجبنا. وذكره المعلمي رحمه الله في الأنوار والكشفة، وقال هكذا ذكره الذهبي في تلخيص المستدرك، وقد سمع أبو وائل من ابن عمر، فأخشى أن يكون ذكر حذيفة مزيدا على سبيل الوهم، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم.
وساق نعم. بسندي
نعم أروى 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 أروى، لكن العلم كان في الصحابة الكبار أكثر منه في غيرهم. نعم.
ساق بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بأبي هريرة وهو يحدث فقال: لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا صفق بالأسواق، إنما كنت أطلب من رسول.
نعم. ولا صفق بالأسواق.
ولا صفق بالأسواق، إنما كنت
يعني الزراعة، يعني الزراعة والتجارة ما كان هذا يشغلني عن رسول الله. نعم.
إنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلة يطعمنيها أو كلمة يعلمنيها. فقال ابن عمر: صدقت يا أبا هريرة، كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه.
الله أكبر.
وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه.
تريد شهادة أعظم من هذا؟ من شهادة الرسول نفسه، لما رأيت من حرصك على الحديث، يعني أكثر من غيرك. نعم.
أفلا يراقب
امرئ من يا اخواني، وقد يفتح للمفضول باب، لا يفتح للفاضل لمن هو افضل منه. هذه ابواب يا اخواني، والله عز وجل اعلم حيث يمن على عباده، فقد يفتح للانسان باب وهو دون غيره في الفضل العام، لكن يفتح له باب خاص لصدق عنده. ولهذا رأينا الفضائل تتوزع على الصحابة، وإن لم يختلف الصحابة أن أفضلهم على الإطلاق الصديق، ثم الفاروق، ثم عثمان، لكن فتح لبعضهم أبواب، والفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. نعم.
أفلا يراقب امرؤ ربه فيكف لسانه، ولا يكذب رجلا من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرميه بالكذب من غير ثبت ولا صحة؟ وكيف يصح عند هذا المعارض كذبه وقد ثبته مثل طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عمر؟ لو عض هذا الرجل على حجر أو على جمرة حتى تحرق لسانه كان خيرا له مما تأول على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وادعى المعارض أيضا أنه سمع أبا الصلت يذكر أنه كان لمعاوية بن أبي سفيان بيت يسمى بيت الحكمة، فمن وجد حديثا ألقاه فيه ثم رويت بعده. فهذه حكاية لا نعرفها ولم نجدها في الروايات، فلا ندري عمن رواها أبو الصلت، فإنه لا يأتي به عن ثقة. فقد كان معاوية معروفا بقلة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو شاء لأكثر، إلا أنه كان يتقي ذلك ويتقدم إلى الناس ينهاهم عن الإكثار على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كان معروفا عن معاوية شدة التحري في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يحدث أحد عن رسول الله إلا بما ثبت. نعم.
حتى إن كان يقول
كان رضي الله عنه من علماء الصحابة بالسنة وكان حريصا عليها، قد جاء في الصحيح أنه صعد المنبر يوما وقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ وذكر حديثا. وأيضا صح أن ابن عباس سئل أن معاوية يفسد أن الوتر ركعة، فقال: ذاك رجل فقيه. نعم.
حتى إن كان لا يقول اتقوا من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان يذكر منها في زمن عمر، فإن عمر رضي الله عنه كان يخوف الناس في الله تعالى. قال حدثناه ابن صالح عن معاوية بن صالح وساقه بإسناده. وهذا طعن كثير من المعارض أنه كان يجمع أحاديث الناس من غير ثبت فيجعلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استحل معاوية هذا المذهب لفت عليها من قبل نفسه ونحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقبل منه لما أنه عرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينحله قول غيره من عوام الناس.
نعم.
ويدلك قلة رواية معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان كاتبه على تكذيب ما رويت عن أبي الصلت، فإن كنت صادقا فاكشف عن إسناده فإنك لا تسنده إلى ثقة. وكذلك ادعيت على عبد الله
بن عمر، يعني أتيت إلى معاوية تطعن فيه وأنه ما كان يتحرى، يقول وادعى يقول بأنه سمع أبا الصلت يذكر أنه كان لمعاوية بن أبي سفيان بيت يسمى بيت الحكمة، فمن وجد حديثا ألقاه فيه ثم ورويت بعد فأضيف إلى النبي ما لم يقل النبي معاوية، مع أن المروى عن معاوية هو ماذا؟ شدة التحري لهذا والتحرز من أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. نعم. وكذلك حاشية ذكر بعض المحققين أن الذي يترجح في هذا أن الذي وضع بيت الحكمة هو هارون الرشيد، أي وضع أساسه ثم جاء المأمون وعمل بعده على إمداده من ذي بمختلف الكتب والمصنفات من أكبر خزائن الكتب في العصر العباسي. نعم.
وكذلك ادعيت على عبد الله بن عمرو بن العاص وكان من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية عنه معروفا بذلك، فزعمت أنه أصاب يوم اليرموك زمالتين من كتب أهل الكتاب وكان
زاملتين
زاملتين من كتب أهل الكتاب وكان يرويها للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له لا تحدثنا عن الزاملتين
لا
تحدثنا عن الزاملتين
لا تحدثنا، قال يقال له لا تحدثنا عن الزاملتين. نعم. في نسخة أخرى ألا تحدث. نعم.
ويحك أيها المعارض إن كان عبد الله بن عمرو أصاب زاملتين من حديث أهل الكتاب يوم اليرموك فقد كان مع ذلك أمينا عند الأمة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل ما وجد في الزاملتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحكي عن الزاملتين ما وجد فيهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع منه، لا يحيل ذاك على هذا ولا
انتبه. انتبه هذا الكلام الرائع. لا شك أن عبد الله بن عمرو قد أصاب زاملتين، لكن أكان يخلط بين ما أصاب من الزاملتين من رواية عن بني إسرائيل بما سمعه من رسول الله فاجعل هذا لذاك؟ قال ولكن كان يحكي عن الزاملتين ما وجد فيهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع منه، لا يحيل ذاك على هذا ولا هذا على ذاك كما تأولت عليه بجهلك والله سائلك عنه، فأقصر أيها الرجل من طعنك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروايات. قال في الحاشية فائدة، قال المعلمي رحمه الله تعالى وهو يدافع عن عبد الله بن عمرو بن العاص أقول هو نفسه رضي الله عنه لم يكن يثق بها، ولهذا كان يسمي صحيفته عن النبي الصادقة تمييزا لها عن تلك الصحف، وإنما كان يحكي من تلك الصحف ما قام دليل على صدقه كصفة النبي صلى الله عليه وسلم أو كان محتملا فيحكيه على الاحتمال انتهى من الأنوار الكاشفة، فرد على من طعن في أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا كتاب جيد أيضا عنه رحمه كتبه رحمه الله تعالى. يبقى كان يسمي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة بالإيه؟ بالصديق. فما كان عبد الله بن عمرو يخلط، لكن هؤلاء أهل غرض فيأخذون هذا الخبر ليطعنوا به في السنة أنه طالما أنه حدث عن الزاملتين إذن كل حديثه كان عن الزاملتين. نعم.
فإنهم لو كانوا عند الأمة في موضع الجرح كما ادعيت عليهم وليسوا كذلك ما كانت لك حجة على ألف سواهم من المهاجرين والأنصار ممن لا تجد سبيلا إلى الطعن عليهم، وقد رووا من ذلك ما يغيظه.
الله أكبر، يعني هذا أن أنت في طعنك على هؤلاء، مثلا نفترض في أبي هريرة، في عبد الله بن عمرو، في معاوية، طيب فين سائر الصحابة؟ ماذا تصنع بروايات آلاف من الصحابة رضوان الله عليهم؟ ماذا تصنع؟ نعم.
وقد اجتمعت الكلمة من جميع الفقهاء أن شهادات العدول إذا شهد معهم من ليس بعدل لا يسقط، ولا يجعل مثل السوء ولا يجعل مثل السوء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم بحمد الله عدول يؤتمنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتبهت القاعدة ديت؟ ها؟ انتبهت لهذه القاعدة؟ وقد اجتمعت الكلمة من جميع الفقهاء أن شهادات العدول إذا شهد معهم من ليس بعدل لا يسقط، تمام؟ فما يضرهم يعني أن يشهد معهم من ليس بعدل، لأن العبرة بماذا؟ بشهادته. فإن وافقهم من ليس بعدل فإنه لا يطعن فيهم من أجله. فلو روى الحديث الثقات ورواه غير الثقات من هؤلاء ما يضر الثقات، ولو شهد العدول بشيء وشهد معهم من ليس بعدل فإنه لا يسقط العدول. بقي أصحاب النبي ماذا تقول فيه؟ هل طعنك تناول كل الصحابة؟ إذن أظهر هذا، فإن هذا سيظهر الناس حقيقة منهجك. نعم.
والمجروح من جرحهم، ولا يزيف 100,000 حديث مشهورة محفوظة مأثورة عن الثقات.
والمجروح من جرحهم، من جرح مين؟
الصحابة.
فمن جرح الصحابة جرح، ومن جرح ليس الصحابة فقط بل من تلقت الأمة فضلهم من التابعين وتابع التابعين. فمن جرح أحمد فهو المجروح، ومن جرح ابن المسيب فهو المجروح، ومن جرح أئمة الأربعة فهو المجروح، وهكذا. نعم.
ولا يزيف 100,000 حديث مشهورة محفوظة مأثورة عن الثقات إذ وجد فيها 100 حديث منكرة. ولا يجرح 1,000 رجل من أهل الإتقان والحفظ في الرواية إذ وجد فيهم 20 رجلا ينسبون إلى الغفلة والنسيان.
العبرة بالإيه؟ بالغالب، بالأكثر. نعم.
وقلة الإتقان، فاربح العناء فيما ليس لك فيه شفاء.
فاربح العناء فيما ليس لك فيه شفاء. قال في الحاشية يقال ربح يربح ربحا وربحا ورباحا، أي شفى، كأن المراد فاكسب العناء ولا تتعب نفسك فيما ليس لك فيه فائدة تعود عليك. نعم. ما لك إلا العناء. وكما لا يتبهرج 100 دينار إذا وجد ديناران زائفان فيصبح كل زائف، ولا نحكم على جماعة المسلمين بالجرح إذ وجد فيهم مجروحان، ولكن نزيف الزائفة منها ونروج المنتقدة، يعني الجيدة نتعامل بها والمزيفة نطرحها، لكن هذا دينار لا يفسد علينا 100 دينار، دينار مزيف لا يفسد علينا 100 دينار، كذا. ها؟ كما أن الرواية قد يهم فيها الواحد لا يعكر هذا على 1,000 رواية ذكرها بلا وهم، كما أن الزلة توجد عند العالم عند خفاء الدليل لا تعكر عليهما، ولهذا قالوا في بعض الرجال هذا إيه؟ هذا محيط لا تعكره الدلاء، يعني عنده من ماؤه عظيم لا تعكره الدلاء، فضع شيء تأخذه منه هذا ما يعكره، ماذا عصى أن يصنع هذا في هذا المحيط العظيم؟ ولهذا حفظت الأمة لأئمتها قدرهم. نعم.
فما نعم.
قاعدة ايه؟ ما فيش اشكال، لا تسقط ولا يسقط، يعني لا يسقط العدل، معنى صحيح. لانه اذا لم تسقط الشهادة فنظرا لان صاحبها لم ايه؟ لم يسقط. نعم نعم. ما انت عدت الى الاصل، ما هو ده الاصل احنا نتكلم فيه. الرواية غير، وإن نشتري على ما لم يشتري عليه ابو هريره. ابن عمر يقول حسبكم بهذا، ولكنه اشترى وجبن. ولهذا جاء عند بعض عن بعض عصرة المبشرين انه كان يخشى التحديث عن رسول الله حتى لا يختلط عليه لفظ او شيء فينسب ذلك الى رسول الله وليس بقائلها. نعم.
فما تسمع بها
حديث الزبير. نعم صحيح. فهذا مسألة أن يروي ما كانوا يشترون على ما يشتري عليه أبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
فما تصنع بهذه العمايات والأغلوطات التي لا تجدي عليك شيئا، فإنه لا يترك طلب العلم والآثار بخرافاتك هذه، ولو كان المذهب فيه ما تأولت لحرم طلب العلم على أهله، ولا كان يدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أن تركه فريضة على كل مسلم.
الله أكبر.
ويدل قوله تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب أنها تضع سخطا بما يطلب. ويدل قوله يستغفر لطالب العلم كل شيء حتى الحوت في البحر أنها تلعنه وتدعو عليه، فينقلب في دعواك معاني الحق إلى الباطل والمعروف إلى المنكر. وقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعني بطلب العلم عمايات أصحاب الكلام وأهل المقاييس، ولكن عنا به ما يؤثر عنه.
الله أكبر. ولذلك لما جاء في الصحيح أن النبي قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. يبقى وعى وأدى كما سمع، دليل على أن المحدث عن رسول الله لابد أن يعي عن رسول الله وأن يحدث ما سمع عن رسول الله. ولهذا الأمة اختلفت، يروى الحديث بالمعنى أو لا لابد من اللفظ، هل يجوز أن يروى بالمعنى أم لابد من اللفظ؟ والذين رأوا أن يروى بالمعنى وهو الرجح في هذه المسألة وضعوا لذلك ضوابط، وضعوا لذلك ضوابط أن يكون عالم بالمعنى حتى لا يحيل. فلا بد من روى بالمعنى ان يكون عالما بالايه بالمعنى حتى لا يحيل. وكذلك ايضا شرط الا يكون مما يتعبد بلفظه، فلا تاتي انت مثلا الى صيغ التشهد وترويها بالمعنى، لا بد ان يكون من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه فلا بد ان تكون بالمروي عن رسول الله. كذلك اذكار الاذكار، ولهذا جاء في حديث البراء قال وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي وبنبيك الذي أرسلت. فلا يتعبد بلفظ هكذا. فوضعوا مما يدل على أن الأمة تحرت أيما تحري في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم.
أثر عمرو بن عبيد في مسائل المشبيه، قال في المسائل المجدية، وذكر أبو الحجاج النزري أن عمرو بن عبيد في كتابه تهذيب الكمال أن عمرو بن عبيد شيخ القدرية قال في حديث الصادق المصدوق المخرج في الصحيحين قال حدثنا رسول أن ابن مسعود قال حدثنا رسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطنه 140 يوما نطفة. فقال عمرو بن عبيد لو سمعت الأعمش يقول هذا لقلت له كذب.
لو سمعت الأعمش يقول عمرو بن عبيد في حديث ابن مسعود في القدر، طبعا هذا يخالف مذهبه. لو سمعت الأعمش يحدث هذا لقلت كذبت. ولو سمعت
قال ولو سمعت زيد بن وهب يقول ذلك لقلت له كذبت. ولو سمعت ابن مسعود يقول ذلك ما قبلت.
طيب لو سمعت يقول الرسول مش معقول، لكنه مع ذلك قال
ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لرددته، ولو سمعت الله يقول ذلك لقلت له ليس علي هذا أخذت ميثاقا أو كلاما هذا معنى.
أعوذ بالله. يعني هذا له مثل في إبليس يأمره الله مباشرة بلا واسطة فيرد أمر الله قائلا خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا لو سمعه من رب العزة يقول ما على هذا أخذت الميثاق. نعم الله المستعان. فهذا يدل على ماذا يا إخواني؟ هذا يدل على أن هؤلاء ليس المسألة عندهم أننا نعمل بما ثبت عن رسول الله، وإنما المسألة عندهم أنهم يأخذون ما يوافق الهوى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. نعم.
أنا شفنا كل الجهمية والمعتزلة أيضا يعني إذا خلف شيء عنهم الصحابة يعني
هم
طعام. نعم. بس الجهمية والمعتزلة أيضا يطعنون في الصحابة، يطعنون في الصحابة فيما رواه هو مثلا من الحديث ويسقطون الصحابة، لأنهم هنا طعنوا في أبي هريرة وعمرو عبد الله بن عمرو وعبد عمرو بن العاص. هل ينسب
إليه ما يكون التأويل لأنهم يعتقدون هذا لم يثبت عن رسول الله، فهو بيقول هذا الكلام على وجه أن هذا لا يثبت عن رسول الله، هذا ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن. فالطعن هنا طعن تأويل، طعن تأويل، طعن تأويل وليس طعن غيظ. فما يتغيظون على الصحابة بغض النظر رووا هذا ولا ما رووا هذا، فيطعنون على الصحابة للصحابة، يتغيظون على الصحابة للصحابة، إنما هؤلاء متعلقهم بالروايات التي تخالف ما هم عليه. ولهذا طارة يقولون قال ابن عباس ويقبلون روايته، وقال ابن عمر ويقبلون روايته، وطارة يردون. فهذا راجع إلى تأويلهم، فعندهم معتقدهم هو إلههم كما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فيكون واحد من هؤلاء له حكم الخاص، بمعنى أنه قد يحكم عليه بالردة إذا ثبت موجب الردة إيه عندهم، لكنهم ينتسبون إلى الملة وينتسبون إلى القرآن والسنة وينظرون في القرآن والسنة، لكن كيف على هذا التأويل والتحريف كالخوارج وغير ذلك، فلا فرق بينهم. بخلاف الروافض الغلاة فإنهم ينحتون دينا آخر لا علاقة لهم بهذا، ما تعلقون برواية، إنما هؤلاء الروافض يطعنون في القرآن ذاته، ليس هذا القرآن الذي أنزل على محمد، ولا يعرف هذا أصلا في الطائفة من الطوائف لا تقول ليس هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الغلاة. أما ما لم يكن من الغلاة لما كان على انحراف كالزيدية أو كذا من يصون إلى هذا، فهذا لهم حكم أهل البدع ولا هو. نعم. نعم من جهة النوع، من جهة النوع نعم، يعني هذا تكفير له.
أيوه. هل هذا بسبب يعني هذه المعطيات؟
الجهمية أقسام، فالغلاة هم الحلية والاتحادية الذين يقولون بكلام الفلاسفة وكذا، هؤلاء لهم شاء. أما من لم يكن كذلك فإنهم أيضا كفار، ولكن من جهة أعيانهم لابد من إقامة الحجة عليهم، لأنهم أوتوا من قبل التحريف للنصوص من جهة المعاني لا من جهة ألفاظها، إنما الروافض أوتوا من قبل الألفاظ نفسه ثبوت. الجهمية ما قالوا بأن الصحابة ليسوا بأمناء على الدين ونأخذ ديننا من جعفر كذا وإبراهيم كذا وعلي كذا، إنما يأخذون دينهم من الأحاديث والآثار والآيات، ولكنهم يحرفون فيها من جهة المعنى. ولهذا كمن كان ضلاله من هذا الوجه فلا بد من إقامة الحجة عليه، فيكون صاحبه مرتدا. نعم. يبقى هذا خاص بالمعين، هذا خاص بالمعين لا بالطائفة. نعم، ما هو خاص بالمعين، بالمعين الذي يقول وجدت لو محوت هذا أو كذا، يبقى هذا حكم خاص بالمعين نفسه. إنما فيما يتعلق بالطائفة فشأنهم شأن أهل البدع، منهم من يقول هذا، يعني في غير جهمية في طواف المبتدعة عموما، منهم من يقول هؤلاء كفار ومنهم من لم يكفروا. أما الجهمية فقد اتفقوا على تكفيرهم كنوع، كنوع أصحاب هذه المقالات. بخلاف الأشعار قد ينسبون، قد يقال هم جهمية باعتبار كذا، لكن لا يدخلون في هذا الحكم العام اللي هو أنهم من طوائف الكفر بيد أنهم ينتظر إقامة الحج عليه. فالجهمية الذين يوجد قول الواحد فيهم وهو قول مثلا أنه وددت لو محوت هذه الآية من كتاب الله، أو يقول وهو العزيز الحكيم فيقلبها، أو إلى آخره. هذا الحكم يتعلق به كمعين، يتعلق به كمعين. أما الروافض لا، هذا الطائفة، طائفة الغلاة كنصيرية والإسماعيلية، واخد بالك، ما أحد قال نقيم الحجج حتى علينا ناس نفرق بين الأعيان وبين من وبين النوح، لما حكموا عليهم لأنهم ليسوا من فرق الإسلام. كذلك أيضا الإثنى عشرية، الإمامية الإثنى عشرية فيما حكم عليه العلماء في عصورهم المتأخرة، أما في أول الأمر قد كان الأمر يختلف، لكن علماء الملة في العصور المتأخرة بعد الاطلاع على الأقوال قالوا جمعوا كل غلو عند النصيرية وعند الإسماعيلية وكذا، مثل ما قال الخبراء بهم وبمناهجهم كإحسان إلى ظهير ومحب الدين الخطيب وهؤلاء، ومن عصور شيخ يعني متقدمة قبل هذا إلى غير ذلك، ولهذا لم يحكموا عليهم بأنهم غير مسلمين، لأنه اجتمع عندهم غلو النصيرية وغلو الإسماعيلية وأكثر من هذا بما هو كفر إيه صراح، مما جعلهم يلحقون بالطوائف الغالية كالإسماعيلية والنصيرية التي اتفقت الأمة على أنهم ليسوا من فرق الإسلام. محتمل، الله أعلم، محتمل محتمل ما.
هل نقول مثلا مسألة منهم من علماء من أدخلهم،
ما أدري هذه من جهة يعني الأعيان أن هذا ما يكون بالإطلاق، لأنه أما تكفرون كنوع هذا منقول عن الأمة، وأما تكفرون كأعيان فالذي نعرفه من كلام شيخ الإسلام وغيره أنهم يفرقون بين المعين والعين. هل هذا إنما لا يكون مثلا في غلاتهم؟ أما الغلاة اللي هم الحلولية والاتحادية الذين يقولون بأقوال بأقوال الفلاسفة يكفرونهم أعيانا ويحتاج إلى قامة حجج، يحتاج مزيد بحث هذا.
أوليس قد ادعيت أن الزنادقة قد وضعوا 12,000 حديث دلسوها على المحدثين، فدونك أيها الناقد البصير الفارس النحرير فأوجدنا منها،
هذا من باب الإيه؟ من باب احتقاره و... نعم،
فأوجدنا منها 12 حديثا،
كما يقول الله عز وجل في كتابه ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم،
فأوجدنا منها 12 حديثا، فإن لم تقدر عليها فلما تهجن العلم والدين في أعين الجهال بخرافاتك هذه؟ لأن هذا الحديث إنما هو دين الله بعد القرآن وأصل كل فقه، فمن طعن فيه فإنما يطعن في دين الله تعالى.
كلمات من نور، لأن هذا الحديث إنما هو دين الله بعد القرآن ما هو وأصل كل فقه، فمن طعن فيه فإنما يطعن في دين الله عز وجل. نعم،
أو لم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل حديثه أصل الفقه كله، فقال نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه غير فقيه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل الفقه كله بعد القرآن حديثه الذي تدفعه أنت وإمامك المدرسي.
طب هذا الأثر هذا بالمرة حدثنا أحمد بن
ساق بسنده عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال إن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذونه،
فجعل حديث رسول الله دينا. طيب نقف عندي، فما ظنك؟